بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة المباركة في اعتكاف رمضان لعام 38,400,000، وهي بعنوان حاشية ثلاثة الأصول للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم الحنبلي النجدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 92,300,000، وثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا متن مبارك، فنرجو من إخواننا خصوصا الإخوة يعني الجدد أن يركزوا معنا في هذا المتن، ومتن ثلاثة الأصول، إذ يتعلق بأهم شيء، ألا وهو الجواب عن هذه الأسئلة الثلاثة التي تكون العبد في قبره، وهي المرادة بفتنة القبر أي أسئلة القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، وعملا بحديث كل أمر ذي بال أي حال وشأن يهتم به شرعا لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أجزم، وفي رواية أبطر، والمعنى من جميع الروايات أنه ناقص البركة.
لا، أنت بدأت المقدمة. الحمد لله الذي شهد ربتي.
قال الشارح: الحمد لله الذي شهدت بربوبيته وإلهيته الكائنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالآيات والمعجزات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، قد جد الناس في حفظها لعظم نفعها، وتشوقت النفوس لبيان معانيها لرصانة مبانيها، فوضعت عليها حاشية موضحة لمعناها، مشجعة لمن اقتناها، والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، إنه على كل شيء قدير. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، وعملا بحديث كل أمر ذي بال أي حال وشأن يهتم به شرعا لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أجزم، وفي رواية أبطر، والمعنى من جميع الروايات أنه ناقص البركة. والبداءة بها للتبرك والاستعانة على ما يهتم به، واختصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللخبر.
نعم، ولا شك أن هذا المعنى الصحيح، أن الإنسان يبدأ بالبسملة حتى تحصل البركة. وإن كانت الأحاديث هذه كلها لا تخلو من ضعف، لكن المعنى صحيح، فإن البداء بالبسملة تبرك ببسم الله سبحانه وتعالى عند كل عمل. نعم.
قال الإمام المجدد: اعلم رحمك الله. قال الشارح: اعلم فعل أمر من العلم، وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، أي كن متهيئا ومتفهما لما يلقى إليك من العلوم، وكلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منها. وما قرره المصنف هنا من أصول الدين حقيق بأن يهتم به غاية الاهتمام، ويعتنى به أشد الاعتناء، ويصغى إليه حقيقة الإصغاء. ورحمك الله دعاء لك بالرحمة، أي غفر الله لك ما مضى، ووفقك وعصمك فيما يستقبل. وإذا قرنت الرحمة بالمغفرة، فالمغفرة لما مضى، والرحمة سؤال السلامة من ضرر الذنوب وشرها في المستقبل.
هذه فائدة، إذا قرنت الرحمة بالمغفرة. الرحمة غفر الله لك ما مضى، ووفقك وعصمك فيما يستقبل. وإذا قرنت الرحمة بالمغفرة، فالمغفرة لما مضى، والرحمة سؤال السلامة من ضر الذنوب وشرها في المستقبل. نعم.
وكثيرا ما يجمع رحمه الله عندما يرشد الطالب بتقرير الأصول المهمة، بينها وبين الدعاء لها له بينها وبين الدعاء له، وهذا من حسن عنايته ونصحه وقصده الخير للمسلمين.
نعم، وهذا أيضا فيه تودد للطالب وحرص عليه. اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، فهذا تودد له وفتح لقلبه ودعاء له أن ينفعه الله سبحانه وتعالى. فالعبد قد يلقى على مسامعه العلم ولا ينتفع به، يقول ما استفدت شيئا ولا استفيد شيئا ولا أعقد شيئا ولا أفهم شيئا. ليس كل من سمعت أذناه العلم يصل هذا المسموع إلى القلب. أما قال ربي في محكم كتابي ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. قد يستمع بأذنيه لكن ما يصل العلم إلى القلب. والعبرة ما هي يا إخواني؟ العبرة هي بوصول العلم إلى القلب، ليست العبرة يا إخواني بسماع الأذنين، العبرة بوصول العلم إلى القلب، ليست العبرة برؤية البصر، العبرة بوصول ما يراه البصر إلى القلب انتفاعا، كما قال سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا هو العمى الحقيقي. نعم.
قال الإمام المجدد أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال الشارح أن يلزم كل فرد من أفراد المكلفين ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبد، حرا أو عبدا، تعلم أربع مسائل جمع مسألة من السؤال، وهو ما يبرهن عنه في العلم، والواجب لا يعذر أحد بتركه، وعند الأصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فيجب على كل فرد منا العلم بهذه الأربع المسائل.
وهذا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا باعتبار الأثر، وإلا في تعريف الواجب من جهة الماهية هو ما خطب به الشارع المكلفين أو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، هذا هي ماهية الواجب. حكمه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. البعض يقول ما يثاب فاعله امتثالا، لأن الإنسان قد يفعل الواجب ولا يمتثل ويستحق تاركه العقاب. نعم.
قال الإمام المجدد الأولى العلم. قال الشارح وهو معرفة الهدى بدليله، والعلم إذا أطلق فالمراد به العلم الشرعي.
معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم يا أخوان، والذي عنده هذا فهو العالم بحق. العلم هو معرفة الهدى بدليله، معرفة الحق بدليله. الله أكبر. هذا هو العلم الذي أثنى الله على أهله وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هو العلم الذي يرفع صاحبه، معرفة الهدى بدليله، ليس معرفة الضلال بشبهاته. يكون عنده شبهات يضعها في طريق الناس ويستدل عليها بنصوص من الكتاب والسنة وليس في محلها، لما معرفة الهدى بدليل، هذا هو العالم. نعم.
والعلم إذا أطلق فالمراد به العلم الشرعي الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه. والعلم الشرعي على قسمين، فرض عين وفرض كفاية. وما ذكر رحمه الله فهو فرض عين على الذكر والأنثى والحر والعبد، لا يعذر أحد بالجهل به. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه طلب العلم فريضة، وقال أحمد رحمه الله يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. وقال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، وأنه أهم ما على العبد معرفة دينه، والذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار أعاذنا الله منها. انتهى. فما كان واجبا على الإنسان العمل به كأصول الإيمان.
ولهذا ما في أنفع القلب من العلم بالله وبرسوله وبالإسلام، ما في أنفع القلب من هذا. وهل خلق الإنسان إلا ليعبد ربه؟ ولا تكون عبادته مقبولة إلا بالعلم. العلم يا أخوان، ولا دائما وصية الأولين والآخرين هي العلم، هي العلم. ما في تقوى إلا بعلم، ولا خوف إلا بعلم، ولا رجاء إلا بعلم، ولا بر والدين إلا بعلم، ولا جهاد إلا بعلم، ولا عبادة إلا بعلم، ولا معاملة صحيحة إلا بعلم، ولا عبادة صحيحة إلا بعلم. العلم يا أخواني هو الأساس، ولهذا دائما إذا استنصحت أي شيخ انصحني يا شيخ قل عليك بالعلم، عليك بالعلم. لابد أن تثنى الركب عند أهل العلم ليتعلم الدين. نافلة العلم، العلم وطلبه أفضل من نافلة الطوع مهما كانت. تعرف احنا نحن الآن نقوم الليل مثلا شوف القيام الطويل هذا، القيام الطويل هذا لو أنك قمت ساعة واحدة وطلبت العلم حتى تصح عبادتك وعقيدتك وتنشر في الناس الدعوة، هذا أفضل. فطلب العلم لا يعدله شيء كما قال بعض السلف، لأن نفعه متعد، ولأنه لا تستقيم أي عبادة ولا عقيدة ولا معاملة إلا إذا كانت منطلقة من العلم. فبالعلم نصلي نصوم نزكي نحج نجاهد. نعم.
فما كان واجبا على الإنسان العمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه العلم به، بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فإنه من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ثم إن طلب العلم فيما هو فرض كفاية أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضة.
تمام، عرفتم؟ ثم إن طلب العلم فيما هو فرض كفاية أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضة. يعني أنا واحد قال أنا بطلب علمه وبرحل المشايخ من هنا إلى هنا ويصعب علي صيام النافلة، نقول أطلب العلم. يقول أنا اليوم اللي أصومه أحتاج أجلس في البيت، نقول أطلب العلم ولا تصوم اثنين ولا خميس ولا كذا، لكن ما يفوتك مثلا مثل يوم عرفة، مثل مثلا يوم عاشوراء. ولو قال الطلبة للشيخ يا شيخ احنا يصعب علينا العلم في يوم الصوم فلو أعطيتنا يوم عرفة أجازة، يعطيهم الشيخ اللي هي الأيام الفاضلة الغير متكررة في العام. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به.
نعم، مما يتطوع به، يعني أفضل من تطوع بالجهاد. حتى الجهاد سبحان الله نلقى العدو فيضرب رقابنا ونضرب رقابه، العلم هو. ليه؟ لأن العلم هو المصحح للجهاد. ولهذا قال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم.
فإن العلم هو الأصل والأساس وأعظم العبادات وأكد فروض الكفايات، بل به حياة الإسلام والمسلمين. وتطوعات إنما هي شيء مختص بصاحبه لا يتعدى إلى غيره، وهو الميراث النبوي ونور القلوب، وأهله هم أهل الله وحزبه وأولى الناس به وأقربهم إليه وأخشاهم له وأرفعهم درجات. قال الإمام المجدد: وهو معرفة الله. قال الشارح: أي بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله. ولا يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله سبحانه وتعالى. قال الإمام المجدد: ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: صلى الله عليه وسلم، فإنه الواقع
العلم بالله عز وجل، علم بالله ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، نعلم هذا كله. نعم.
صلى الله عليه وسلم، فإنه الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله. ومعرفته فرض على كل مكلف وأحد مهمات الدين. والنبي رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر به فرسول.
نعم، هذا المشهور يعني من كلام أهل العلم، لكن الأضبط من هذا وهو اختيار شيخ الإسلام أن الرسول موحى إليه والنبي موحى إليه، لكن الرسول إلى قوم مخالفين كفار، وأما النبي إلى قوم موافقين. نعم، يحيي فيهم العلم والدين وكذا. نعم.
قال الإمام المجدد: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشارح: أي معرفة دين الإسلام التي تعبد الله الخلق به بالأدلة من الكتاب والسنة. والأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يوصل إلى المطلوب، وفيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه التقليد، بل إذا لقي الله فإذا معه حجج الله وبراهينه. وهذا المقدار من العلم يجب تعلمه، بل كيف يعمل المرء بشيء وهو لا يعرفه؟ وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم. والعمل بغير علم طريق النصارى، والعلم بلا عمل طريق اليهود.
وقد المغضوب عليهم والضالين. فاليهود عندهم علم لكن ما عندهم عمل، والنصارى عندهم عمل لكن ما عندهم علم. أصحاب الصراط المستقيم جمع بين العلم والعمل. نعم.
وقد أمرنا الله أن نسأله في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام المجدد
نعم، هذه المسألة الأولى ومسألة العلم. العلم بماذا؟ العلم بالعلم الذي هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فتعرف هذا بالدليل، ما تكون مقلدا ولكن تعرف هذا بالدليل. من ربك؟ ربي الخالق الرازق المحيي المميت المدبر كذا ربوبية، ما الدليل؟ ربي المعبود الذي لا يعبد سواه، ما الدليل؟ ربي الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا وكذا وكذا، ما الدليل؟ يبقى معرفة الرب ومعرفة الرسول ومعرفة الإسلام بالأدلة. وهل الإسلام إلا هذا يا إخوان؟ ما هو الإسلام؟ أن تعرف ربك وأن تعرف نبيك وأن تعرف دينك، هذا هو الإسلام. للأسف وأظنكم تعلمون هذا جيدا، انظر إلى الشباب الآن في طرقات التسكع في طرقات، انظر إلى السارحين بالبهائم وإلى الحقول وغير ذلك. كثير من هؤلاء لو تسأله عن قضية هذه، تعرف ربك، تعرف نبيك، تعرف الإسلام، قد لا يكون يصلي ولا أي شيء من هذا أصلا، ولا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا. للأسف الشديد كثير من الناس ما يهتم بهذه القضية، إنما سله يعرف كيف يزرع أرضه، ما هي أنجح الطرق في زراعة الأرض، سله كيف يأتي بالدرهم والدينار، سله يخبرك خبر الخبير بهذا عند الدرهم والدينار والتجارة وغير ذلك، تراه لبيبا فاهما فقيها. لكن لو قلت يا فلان يا حج محمد تاجر بقاله تاجر أبا عن جدك بيقال من 60 سنة وفتح المحل، تقول له تعرف ربك ودينك ونبيك؟ تعرف هذا بالأدلة؟ تعرف هذا بالأدلة؟ ما يعرف شيء. إنما ربما عرف ذلك معرفة العوام، وهي وإن كانت مجزئة طالما أنه يأتي بعبادة رب، لكن معرفة أدلة. إلا أن الإنسان ينبغي ألا يفرط في هذه القضية، بل يسعى ويضرب في الأرض ليتعلم هذه القضية أولا. هذه القضية هي القضية رقم واحد يا إخوان، بعد ذلك مصانعي، تجارتي، زراعتي، أولادي وغير ذلك. سافر أنت القاهرة من أجل ورقة، من أجل ورقة ممكن تحصلها من أي مؤسسة حكومية تريدها من هناك، تسافر إلى القاهرة، ولا تسافر إلى ولا تنقل قدميك إلى درس علم بجوار بيتك لتعلم من ربك وما دينك وما نبيك. الله المستعان. إلى الله يا إخواني نشكو تقصيرنا، المسلمون ما أوتوا بشيء أعظم مما أوتوا من قبل الجهل. احنا ما عندنا يا إخواني نقص ثروات ولا نقص أموال ولا نقص كذا، احنا يا إخواني عندنا نقص علم، نقص تدين وعمل بهذا العلم. هذا اللي عندنا، هذه الثروة التي ليست عندنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الثروة التي نقصر فيها بحق هي ثروة العلم والعمل، ما بالثروة الدينار والدرهم. احنا عندنا، احنا بخير يا اخواني، احنا بخير كثير. انظر الى مشاريع الناس، انظر الى دنيا الناس، الابنية ناطحات السحاب والسيارات، ربما في البيت السيارة واثنين وثلاثة واربعة. حتى الفقير اللي عندنا هاته كده، هات الفقير ويكون صادق بس، وسلوا عما يأكل وعما يشرب وعما يلبس. وقد يوجد أناس لكن قلة، وقد يكون الفقر هذا بسببه، ألا وهو يريد أن يسأل الناس. طب اطلع اشتغل يومية بمئة جنيه واصرف على نفسك. لا، هو فقير لا يجد نعم، لكن بسبب ماذا؟ بسبب أنه جالس ينتظر السؤال. لكن هل هو فقير بسبب رجل مريض ولا يجد ما أحدا ينفق عليه مثلا وكذا، رجل لا يقوى على الكسب وعنده زوجة وعنده بنت؟ نعم هذا فقير نعطيه، لكن فقير أقوى منك صحة، فقير أقوى منك صحة. ولكن يعمل ليه؟ تقول له تعالى طلع مقطورة رمل وخد من الجنيه، لك والله أصل ضهره. طيب تعالى بس نزل النص اللي فتقول أصل صدري. لكن تعطيه فلوس، ياخد فلوس عصر، لا صدره ولا ظهره، عند الأخ ما في صدر ولا ظهر. لكن تيجي تعطيه 50 جنيه حلالا، لا، هو لا يريدها كذا، يريدها سهلة. بل يسرح زوجته ويسرح أولاده صباحا. هذا ماسك خط بيلا كفر الشيخ في القطار، وده بيلا شربين، وده المنصورة القاهرة. في النهاية يحصلهم كم؟ 1000 جنيه مثلا في اليوم، ولا أكثر ولا كذا، بلا تعب وبلا نصب. هؤلاء هم فقراء المسلمين. لكن فقر ايه؟ فقر ايه؟ انظر الناس بينه ثلث مساحة مصر، يمكن بناء جديد قرى بلدان الآن بنيت نطحات سحاب. شوف معارض السيارات اللي كان فكرة، شوف المشاريع اللي عند الناس والمصانع والخير. أنا في بيلة هذه أول ما جيت هنا من 14-15 سنة، كان عندنا شارعين هم اللي فيهم المحل اللي أنت تريد أن تشتري منه. تريد أن تشتري المحل معروف الثورة الجمهورية بس كده خلاص. الآن ادخل أي شارع صار في محلات وبضائع وأنشئة، كل الشوارع تبيع وتشتري الآن. من أين أتى هذا المال؟ من أين أتى هذا المال؟ زادت المشاريع ولا قلت؟ زادت. زادت الأبنية ولا قلت؟ زادت. والمسلمون في شتى بقاع الأرض، نقص العلم والعمل يا أخواني هو القضية، هو القضية، هي القضية الأساسية، نقص العلم والعمل. نعم.
قال الإمام المجدد: الثانية العمل به. قال الشارح: فالعمل هو ثمرة العلم، والعلم مقصود لغيره بمنزلة الشجرة، والعمل بمنزلة الثمرة. فلا بد مع العلم بدين الإسلام من العمل به، فإن الذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل.
صحيح، لأنه يصبح علمه حجة عليه، لو كان جاهلا ربما أعذر. نعم.
وفي الحديث: أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو أحد الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وقد قيل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب،
لم يعملا معذب
من قبل عباد الوثن. قال الإمام المجدد: الثالثة الدعوة إليه. قال الشارح: فإذا حصل له بتوفيق الله العلم بدين الإسلام والعمل به، فيجب عليه السعي في الدعوة إليه، كما هي طريقة الرسل وأتباعهم. وأعلى مراتب العلم الدعوة إلى الحق وسبيل الرشاد ونفي الشرك والفساد، فإنه ما من نبي يبعث إلى قومه إلا ويدعوهم إلى طاعة الله وإفراده بالعبادة، وينهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعه، ويبدأ بالأهم فالأهم بعد ذلك من شرائع الإسلام.
فدل هذا على أن الدعوة تلي ماذا يا إخواني؟ تلي العلم ولا تسبق العلم. الدعوة ما تسبق العلم، لأنه لابد في الدعوة من أن تكون على علم. يبقى العلم ثم الدعوة، يبقى الدعوة تلي العلم ولا تسبق العلم. دعوة بلا علم هذه ليست دعوة سلفية شرعية صحيحة. نعم.
قال الإمام المجدد: الرابعة،
لأن الجاهل يدعى، ما يدعو، الجاهل يدعى يعلم. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: الرابعة والصبر على الأذى فيه. قال الشارح: لأن من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد تحمل أمرا عظيما، وقام مقام الرسل في الدعوة عليهم السلام، وقصد أن يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة، فحينئذ لابد أن يؤذوه، فعليه أن يصبر ويحتسب. وهذه الأربع أوجب الواجبات. والدليل قوله تعالى:
لماذا الصبر على الأذى بعد هذه المراحل؟ لماذا بعد العلم والعمل والدعوة؟ لأن من ينصب نفسه للدعوة إلى الله عز وجل لابد أن يؤذى. ولهذا كانت أول كلمة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق هي كلمة ورقة ابن نوفل، لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إليه يخبر بهذه الآيات التي أنزلت عليه، وقال: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. ثم قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم فيخرجوني؟ فقال: نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية. يبقى هذه سنة، إذا انطلقت داعية فوطن نفسك. ولهذا قال سبحانه: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، خصوصا وأنت داعية سنة. بالذات يا اخواني، بالذات موضوع السنة، بالذات موضوع الجرح والتعديل، بالذات موضوع البدعة والسنة. انما ممكن واحد يبقى ظهرا طويلا تكلم عن المحبة في الله، اعانة المسلمين، ستر عوراتهم، الصدق بالحديث، الأمانة، عدم الكذب، كل الناس معاك على هذا الخط خلاص. إن جئت تقول سنة وبدعة، إن جئت تقول نوال ونعادي، إذا جئت تقول كذا، هنا بقى يقع ليه المفاصل. هي دي القضية الأساسية، هو ده الجرح الذي يكون إيه صعب. أحد إخوانكم بعد صلاة الظهر بقول لي والله شيخ أنا كنت بسمع للمشايخ يعني دول الشيخ فلان من هم مشايخ ثورات يعني، وأنا الآن ما أدري ماذا أصنع بعد ما سمعت الكلام ده، ماذا أصنع؟ قلت له أنا اللي بسألك، أنا أسألك ماذا تصنع بعد ما سمعت الكلام هذا في الأيام الماضية، ماذا تصنع؟ فقال يا شيخ والله أنا أريد قلبي، أريد النبي. قلت له طيب تريد قلبك تريد النبي، هذا يكون بإيه؟ بالاتباع، اتباع النبي. تريد النبي يعني تريد أن تكون مع النبي في الجنة، كن مع النبي هديا وسنة. النبي قال وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بالتعاون مع الجميع. وامسك قلبك كيف يكون قلبك مع الجميع؟ قلبك مع الجميع، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. شوف أنت لو سرحت في الصلاة، ذهبت إلى بيتك في الصلاة، تفاجأ أن الإمام قلب الصفحة، صح ولا؟ يعني على ما تروح البيت كده تشوف العيال عامله وترجع ثاني وانت في الصلاة تلاقي الإمام قلب الصفحة، وصل نهاية آخر الربع، ميكروفون سماعات 70، شوف كم سماعة، 10 ولا 8 ولا 9 ولا كذا، ما سمعت ولا سماعة واحدة. ليه؟ قلبك راح البيت، راح مشوار بس كده خطوتين ورجع خلاص. طب قلبك بقى اللي مع الإمام راح خلاص، هو قلب واحد، إما في البيت وإما مع القارئ. لو ذهب إلى البيت ترك القارئ، ولو كان مع القارئ ترك البيت. فكيف يكون قلبي مع جهمي، مع صوفي، مع اشعاري، مع اخواني، مع تبليغي، مع كذا؟ والله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل الله لرجل من عقيدة من عقيدتين في جوفه، يا سنة يا بدعة، يا توحيد يا شرك. يبقى القلب خليه ما عليه، خذه وضعه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده القلب. عايز نبغي القلب خذه حطه على الهدي. طب اسمع لدول ولا نصف كلمة. قيل لأيوب رحمه الله تعالى، أيوب السختيان، جاء رجل من هؤلاء وقال يا إمام تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. ليه؟ لأن ممكن نصف الكلمة هي اللي انت سمعتها من يعقوب أمس، يمكن نصف الكلمة هي اللي انت سمعتها من حسن قبل كده، يمكن نصف الكلمة هي اللي انت سمعتها من الحوان، يمكن هذه تكون نصف الكلمة، فتبعدك عن كل كلمة. تباتم يا إخواني، تباتم. والإنسان إذا تعلم للعمل، تعلم للعمل، يعني إذا عرف أن فلان هذا مبتدع ما يسأل شيخ، ما يستفتي، يعني أقسم بربي فيما أعلم، يعني فيما أذكر، ما استفتيت شيخ من شيخ الكبار أن أسمع لفلان أو لا أسمع. لكن الإنسان ليس كبهيمة الأنعام، يعني بعد ما تسمع كل هذا وعرفت السنة والبدعة وعرفت الأمر بلزوم السنة والبدعة وعرفت الأمر النهي عن لزوم البدعة وأهلها، مش محتاج بقى أن الشيخ يقولك فلان وعلان، ما هو بيقول من الصبح 10 ساعات بكلمة في فلان، تجي بعد الصلاة يعني أسمع لفلان، ما هو بيقولك إيه من ساعتها؟ طيب والشيخ بيقول هذا الكلام، مات الشيخ، السؤال بقى تسمع لفلان؟ فخليك لبيب بارك الله فيك، خليك لبيب، غمض عليك شيء ماشي، لكن مش اسمع شيخ احمد. طب يا شيخ يعني هو العجيب بقى، شوف احدث الاسئله يا شيخ، يعني هو مبتدع ولا صاحب هوى؟ تفرق معاك يعني شيخ، يعني نقول مبتدع ولا نصح هوى؟ احنا نقول صاحب هوى، لكن شيخ ما نقولش مبتدع، اصل الشيخ فلان لما تكلم عليه ما قالش مبتدع، قال صاحب هوى. بالله عليك أنت تفهم؟ اسمهم أهل البدع، اسمهم أهل الأهواء، أهل الأهواء، أهل البدع، لا فرق، مبتدع، صاحب هوى، إيه يا رب من كل هؤلاء؟ تفكر بدعة يعني حاجة كبيرة، مخالفة ما عليه النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم، فإذا خالف في القدر، خالف في أسماء وصفات، خالف في كل هذا، قامت عليه حجة الله عز وجل، خلاص هذا مبتدع مبتدع وصاحب هوى، لأنه قدم هواه على السنة، قدم الرأي على السنة. ما هو المبتدع هذا إيه؟ صاحب هوى. المحدث في الدين هذا صاحب هوى، وصاحب الهوى هذا أدى إلى الإحداث. نعم.
قال الإمام المجدد، والدليل قوله تعالى بسم الله.
فمن أراد زكاة قلبه وأراد أن يكون مع النبي فليكن مع سنته. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والناس يشربون من حوض الآخرة على قدرهم من شربهم من السنة، سنة النبي. فأكثر الناس شربا وأخذا من سنة النبي في الدنيا هم أكثر الناس شربا يوم القيامة. وهناك قوم يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويبعدون، فيقول النبي: يا رب إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فاحذر الحدث والإحداث، واحذر الذين أحدثوا في دين الله. أبدا مزق هذه الكتب، كسر هذه الأشرطة، إلغي هذه المقاطع، لا تسمع إلا صاحب سنة، لعلك تموت في هذا المقطع. تموت على من؟ المرء على دين خليله، المرء يحشر مع من أحب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يا الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني في العمل، أنا مش قد أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، متى سيصل الإنسان إلى هذه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر فإن المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا فرحنا بمثل هذا الحديث، والله إني لأحب أبا بكر وعمر. والسلف يحكمون على الرجل بمدخله ومخرجه وكذا وكذا. فانتبهوا بارك الله فيكم، ما تستفتي شيخك وقد بين حال الناس، ما تستفتي، تحتاج ايه يعني؟ تحتاج ايه؟ طالب لابد ان يكون لبيب فاهم. بل انا اقول لك، الطالب اذا علمه شيخه اصول العلم صحيحة ثم اخطأ شيخه في تطبيق هذه الاصول على شخص، فليطبقها هو على الشخص بموجب العلم. يعني من خالط قوما اكل شارب كذا 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 الى اخر ذلك، خلاص يلحق به. شيخي علمني هذا، ثم ان شيخي ما حكم على فلان هذا بالبدعة وهو يخالط ويأكل ويشارب وقد بان له الامر، اقول هذا مبتدع وان لم يبدع شيخي، علمني شيخي كذا وكذا، يبقى هذا علمني شيخي. يبقى نتحكم الى الاصول، لا الى كلام لا الى الشيخ نفسه، نتحكم الى اصول الشريعة التي دلني عليها الشيخ، دلني عليها الشيخ. الشيخ ربيع مش لازم يبدع الناس اللي عندنا، قد لا يعرفهم، لكن علمنا علماؤنا وعلمنا سلفنا في كتبهم أصول السنة وأصول البدعة. نعم.
قال الإمام المجدد، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. قال الشارح: أقسم تعالى بالعصر وهو الدهر الذي هو زمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين، وزمن الشقاء للمعرضين، ولما فيه من العبر والعجائب للناظرين.
نعم. والموفق من استغل وقته في طاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عباس عند البخاري: نعمتان مقبول فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم.
إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان من حيث هو إنسان في خسار في مسعاه، ولا بد إلا من استثنى الله في هذه الصورة وهو من قام بهذه الخصال: الإيمان بالله والعمل الصالح في نفسه وأمر غيره به والصبر على ما ناله منه.
نعم. وأمر غيره به والصبر على ما ناله منه. فالإنسان يعني جنس الإنسان في خسران وضلال إلا هؤلاء الأربعة: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فانظر موقعك من هذه الأوصاف الأربعة. كل واحد يا إخواني منا يعرض نفسه على هذه الأوصاف الأربعة: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. أين أنت من هؤلاء؟ لك سهم مع هؤلاء أم لا؟ اعرض نفسك على هذا. نعم.
إلى الذين آمنوا، استثنى سبحانه الذين آمنوا فإنهم ليسوا في خسر، ففيه ما يوجب الجد والاجتهاد في معرفة الإيمان والتزامه. نعم. وفيه العلم، فإنه لا يمكن العمل بدون علم، وفيه حياة الإنسان. وعملوا الصالحات، أي ليسوا في خسر بل فازوا وربحوا، لأنهم اشتروا الآخرة الباقية بالدنيا الفانية. وفيه الحض على العلم، فإن العامل بغير علم ليس من عمله على طائل، وفيه العمل وهو ثمرة العلم.
ولا بد في الإيمان من القول والعمل، ولهذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، فلا يجزي إيمان بلا قول ولا يجزي إيمان بلا عمل، لكن العمل عمل جريحة عندنا أبعاض وأجزاء، إذا أتى بعضا منها وترك بعضا كان عاصيا، أما إذا ترك عمل الجريحة فلم يعمل قط، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وخلى من شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر. كافر لا تسمع للحزب الرسلاني وغيره، فأن العمل هذا تارك العمل ليس بكافر، وأقول الحزب الرسلاني ولا أقول رسلان في هذه المسألة، لأن رسلان يقرر في بعض المواضع أنه يرى كفر تارك العمل، لكن لا ينهى هؤلاء الذين معه لأنهم معه في الحزب يجاملونه ويجاملهم ولا يرد عليه. هو في خطبة بيّن أن ترك العمل هذا كافر، وأن قول أن العمل شرط كمال هذا قول فرقة من فرق المرجع، ثم ولا يرد على حسن بنا ولا على طلع الزهران ولا كل هؤلاء الحزب الذين معه وغير هؤلاء، فهو معهم وشريكهم في هذا. فهذا الحزب اتفق على مسألتين الآن لعلكم سمعتم بهما كثيرا: مسألة عزل السلطان بلا مكفر، مسألة نجاة ترك العمل. ما نجاة ترك العمل هذا قول المرجئة، العزل قول المعتزلة، فهم معتزلة في العزل وهم مرجئة في الإيمان، فهم ينصرون قول المرجئة بأن تارك العمل ليس بكافر ناقص الإيمان. وهذا قول مدرسة اسكندرية زمان برهامي لما كنا نرد عليه زمان، هذا قول برهامي وجماعته، هم ركبوا هذا القول الآن. مسألة ثانية: جواز عزل السلطان بغير مكفر، وهذا قول المعتزلة، قال النووي أجمع للسنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، فهذا قول المعتزلة، فانتبهوا بارك الله فيكم، احذروا هؤلاء، احذروا هؤلاء. نعم.
قوله تعالى: وتواصوا بالحق. قال الشارح:
والإمام الشافعي قد نقل الإجماع على هذا، قال: والإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير آخر. وسيأتي مزيد هذه المسألة إن شاء الله.
قوله تعالى: وتواصوا بالحق. قال: أوصى بعضهم بعضا بالإيمان بالله وتوحيده وبالكتاب والسنة والعمل بما فيها، وفيه الدعوة إلى الله إليه. قوله: وتواصوا بالصبر. قال الشارح: على أداء الفرائض وإقامة أمر الله وحدوده، ويدخل فيه الحق الواجب والمستحب، وفيه الصبر على الأثى فيه، فإن من قام بالدعوة إلى الله فلابد أن يحصل له من الأثى بحسب ما قام به. وفي هذه الصورة الكريمة التنبيه على أن جنس الإنسان كله في خسار إلا من استثنى الله، وهو من كمل قوته من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالطاعات، فهذا كماله في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره به وبملاك ذلك وهو الصبر، وهذا غاية الكمال، ومعنى ذلك في القرآن كثير. وقال ابن القيم رحمه الله: جهاد النفس أربع مراتب، أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين.
متى يكون العالم ربانيا يا أخواني؟ متى يكون الإنسان ربانيا؟ إذا جمع بين العلم والعمل والدعوة والصبر على الأهل، هنا يكون الإنسان ربانيا، هذا هو الرباني. نعم.
فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء.
الله يجعلنا وإياكم منهم، الله يجعلنا وإياكم منهم من يعلم ويعمل ويعلم. يا أخواني نعمة يا أخواني، لهذا لابد أن تثني الركب إذا أردت معالي الأمور، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الله يرفع الذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: وقل رب زدني علما. نعم. وهذا لا يكون إلا بفن الركب. الذي لا يسمع ليس كالذي لا يسمع، والذي يتعلم ليس كالذي لا يتعلم. ارحل يا أخي بارك الله فيك، لابد ما يمرك إذا كنت بعيدا أو كنت كذا، ما يمرك أسبوع إلا ولك طلب في العلم مرة أو مرتين، ما يمرك أسبوع إلا وهذا، هذا غذاء القلب. نعم.
قال الإمام المجدد قال الشافعي رحمه الله.
والله يا أخوان سبحان الله، إحنا في قراءة الكتب والرسائل ليلا ونهارا، ومع ذلك والله يا أخوان ما أحد أحوج هذا العلم منا، والله والله نستشعر كل رسالة، نستشعر حاجتنا إلى العلم، والله ما زهدنا فيه، والله قرأنا عشرات ومئات الحمد لله الكتب، ومع ذلك مع كل رسالة نستشعر فقرنا وحاجتنا وإفلاسنا لهذا العلم. أنا ما أدري كيف بلدي يبتعد. بعض الناس عنده له الآن 20 سنة أو 30 سنة، ربما أخ ملتحي، ومع ذلك ما طلب العلم يوما ولا أراد طلبه ولا حدث نفسه بهذا. لماذا يا إخوان؟ نعم.
قال الإمام المجدد قال الشافعي رحمه الله تعالى قال الشارح ومحمد بن إدريس القرشي الإمام الشهير المتوفى 400 رحمه الله تعالى. قال الإمام المجدد لو ما أنزل الله حجة،
قال الشافعي لو ما أنزل،
قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. قال الشارح لعظم شأنها مع غاية اختصارها، لو فكر الناس فيها لكفتهم لجمعها للخير بحذافيره، فإنها دلت على العلم والعمل والدعوة إلى الحق والصبر على الأذى فيه، فتضمنت جميع مراتب الكمال الإنساني، فهي حقيقة بأن يقال فيها ما قاله هذا الإمام الجليل. وقال شيخ الإسلام هو كما قال، فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر.
يبقى لكفته من جهة الأصول، فأصول الدين قائمة على العلم والعمل والدعوة والصبر. في شيء من الدين يخرج عن هذا؟ الدين علم وعمل ثم دعوة ثم صبر يتحمله الداعي. إذا ما في الدين إلا هذا. هذا قصد الشافعي رحمه الله لكفتهم، أي في أصول هذه الشريعة، وإلا ما فيها بيان أحكام وما فيها بيان عبادات على وبيان شروطها وكذا، إنما يقصد الشافعي رحمه الله يعني لو تأملتها لعرفت أصول الشريعة فانطلقت عاملا بهذه الأصول. نعم.
قال الإمام المجدد وقال البخاري رحمه الله تعالى قال الشارح هو محمد بن إسماعيل جبل الحفظ صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله المتوفى 256 رحمه الله. قال الإمام المجدد وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. قال الشارح ترجم رحمه الله بالبداءة بالعلم لأن تعلم العلم الفرض المقدم على القول والعمل، وذلك أن قول المرء وعمله لا يصلح إلا إذا صدر عن علم. وفي الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد قيل وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل.
نعم صحيح هذا، لهذا العلم يبدأ الإنسان به قبل القول والعمل، لأنك لا تقول قولا فيكون صحيحا إلا إذا كان مبنيا على العلم، ولا تعمل عملا فيكون صحيحا إلا إذا كان مبنيا على العلم. نعم.
وهل تمكن عبادة الله تعالى التي هي حقه على خلقه وخلقهم لها إلا بالعلم؟ قال الإمام المجدد والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الشارح استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، كما استدل بها البخاري رحمه الله على صحة ما ترجم به، وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين بالعلم ثم العمل، والمبدوء به العلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم عقبه بالعمل في قوله واستغفر لذنبك، فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما لأنه مصحح النية المصححة للعمل. قال الإمام المجدد فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الشارح حيث قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر لذنبك، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، وقال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به.
نعم صحيح، أظن رواية ابدأوا بما بدأ الله به، هذا صحيح.
قال الإمام المجدد: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. قال الشارح: مكلف من ذكر وأنثى، حر وعبد، وجوبا عينيا يعاقب المرء على تركه. قال الإمام المجدد: تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. قال الشارح: أي معرفتهن واعتقاد معانيهن والعمل بمدلولهن، فإن العمل هو ثمرة العلم. قال الإمام المجدد: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا. قال الشارح: أي أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا لعبادته، ورزقنا النعم لنستعين بها على ما خلقنا له. قال الإمام المجدد: ولم يتركنا هملا. قال الشارح: أي مهملين معطلين سدى، شبه البهائم، لا نؤمر ولا ننهى. قال تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. وفي الحديث القدسي: ابن آدم، خلقتك لأجلي، وخلقت كل شيء لأجلك، فلا تلعب، بل خلقنا لنعبده وحده لا شريك له. قال الإمام المجدد: بل أرسل إلينا رسولا. قال الشارح: ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق، وهذا أصل عظيم من أصول الدين، يجب علينا معرفته واعتقاده والعمل بمقتضاه. قال الإمام المجدد: فمن أطاعه دخل الجنة. قال الشارح: لأن طاعته طاعة لله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال الإمام المجدد: ومن عصاه دخل النار. قال الشارح: أعاذنا الله منها. ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدود يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. وقد أمرنا الله بطاعته، ونهانا عن معصيته في غير موضع من كتابه. قال الإمام المجدد: والدليل قوله تعالى.
فدل هذا على أن الرسل العبد مطالب باتباعهم، وأن من عصى هؤلاء الرسل فإنه لا يدخل الجنة. إن كان معصيته معصية الرسل بالكفر فإنه لا يدخل الجنة أبدا. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وما ذكرت معصيته بالمعاصي فإنه يعذب على معصيه إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا بد من اتباع الرسل، ما تتبع شخصا ولا شيئا من هذا، لا بد من اتباع الرسل. إلا إذا كان الشخص يدلك على ميراث الرسل والأنبياء فتتبعه حينئذ، وأما الشيخ فيصيب ويخطئ مهما كان قدره. فلا يجوز التعصب بشيخ أبدا، تقدم جميع أقواله، لكن لابد من مراعاة الأدلة وأصول الشريعة وتعرض القول. طالما مسألة ليست إجماعية وخلافية فإنك تنتقي من الأقوال ما يدل عليه الدليل.
والدليل قوله تعالى: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. قال الشارح: معشر الثقلين بأعمالكم يوم القيامة. وقال تعالى:
لأن إقامة الحد إنما هي زجر وجبر، ولهذا لا نحتاج إلى مخالفة فيها إلا على وجه القصاص، لا نحتاج إلى مخالفة شرعية. نعم.
شاهدا عليكم. قال: معشر الثقلين بأعمالكم يوم القيامة. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. قال: هو موسى كليم الرحمن عليه السلام، كما أخبر الله به في غير موضع من كتابه. فعصى فرعون الرسول. قال الشارح: عصى فرعون رسول الله موسى عليه السلام، وأبى إلا التمادي في الكفر والطغيان، فأخذناه أخذا وبيلا. قال الشارح: شديدا مهلكا، وذلك بإغراقه وجنوده في البحر، فلم يفلت منهم أحد، ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم القيامة، ثم عذاب النار. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي يعرضون عليها في البرزخ يعذبون بها غدوا أول النهار وعشيا آخره، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه عاقبة العاصين للرسل وجزاء المخالفين لأمرهم. أي فاحذروا أنتم أيها الأمة أن تعصوا نبيكم صلى الله ومحمدا صلى الله عليه وسلم، فيحل بكم كما حل بهم من عقاب الله وأليم عذابه في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. وفي القرآن آيات كثيرة في بيان سعادة من أطاع الرسل وشقاوة من عصاهم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. قال الشارح: فهو سبحانه المستحق لها وحده، ومن سواه لا يستحق شيئا منها. وفي الحديث القدسي:
أي هو سبحانه وتعالى المستحق العبادة من صلاة ونفقة وذبح ونذر وتوكل وغير ذلك، فالله عز وجل يفرض بهذا ولا يستحقها أحد ولا حتى الأنبياء. نعم.
وفي الحديث القدسي: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، أتقرب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. ولأن الشرك أظلم الظلم، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وسمى الله المشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها. وأخبر تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر، وإنما يرضى لهم الإسلام، كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الحديث. قال الإمام المجدد: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الشارح: أي لا يرضى سبحانه أن يجعل له شريك في عبادته. لا ملك مقرب عنده ولا نبي مرسل، يعني فضلا عن غيرهما من سائر المخلوقات. فإذا لم يرضى بعبادة من كان قريبا منه كالملائكة ولا نبيا مرسلا وهم أفضل الخلق، فغيرهم بطريق الأولى، لأن العبادة لا تصلح إلا لله وحده. فكما أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. قال الإمام المجدد: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال الشارح: أي وأن المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة وذكر الله أو أعضاء السجود لله فلا تدعو، نهي عام لجميع الخلق الإنس والجن فيها أو بها مع الله أحدا. وأحدا نكرة في سياق النهي، شملت جميع ما يدعى من دون الله، سواء كان المدعو من دون الله صنما أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا أو غير ذلك. فإن دعاء غير الله هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. قال الإمام المجدد: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله. قال الشارح: أي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي يجب على المكلف معرفتها واعتقادها والعمل بموجبها، أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به واجتنب ما نهى عنه ووحد الله في عبادته. قال الإمام المجدد: لا يجوز.
وما هو التوحيد؟ ما معنى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة؟ هذا توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، يعني ألا يكون معبود سوى الله سبحانه وتعالى، فالله هو المعبود وحده عز وجل. هذه هو التوحيد، توحيد العباد. وما التوحيد بالمعنى العام هو إفراد الله بما يستحق من الربوبية، فيكون إفراد الله بأفعاله كالخلق والإحياء والممات والرزق وكذا، والألوهية وهي إفراد الله بأفعالنا أي بالعبادة والطاعة، والأسماء والصفات أي إفراده بما سمى به نفسه سماه به رسوله، فلا يوصف ولا يسمى بأسماء وصفات الله عز وجل غير الله عز وجل على الوجه الذي يوصف به الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام:
حتى إذا وصف الإنسان منه سميع بصير وكذا، فليس سمعه كسمع الله، وليس بصره كبصر الله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم.
قال الإمام المجدد: لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: بل يجب عليه أن يصارمهم ويقاطعهم ويعاديهم أشد المعاداة. والمحادون لله هم الكافرون به الله بالله، وقد حرم الله موالاتهم على كل مسلم ومسلمة. والموالاة المواده والصداقة ضد المعاداة، والمحادة هي المجانبة والمخالفة. والمحادة هي المجانبة والمخالفة والمغاضبة والمعاداة. ولها أيضا عند أهل العلم معنيان، أحدهما أن الكفار كانوا في حد والمؤمنون في حد الله ورسوله وهو الإيمان، والمشركون في حد إبليس وجنوده وهو الكفر. والقول الثاني أنه ليس بين الكافرين والمسلمين إلا الحديد، يعني القتال بالحديد.
يبقى حد تكون من هذه المادة يعني. نعم.
قال الإمام المجدد: ولو كان أقرب قريب. قال الشارح: أي ولو كان
يودون من حاد الله ورسوله، يعني من كانوا في طائفة الكفر ضد طائفة المؤمنين، أو حادوا يعني منعوا نشر هذه الدعوة بالسيف. نعم.
أي لو قال الشارح: أي ولو كان من حاد الله ورسوله ابنك أو أباك أو أخاك.
نعم. ولو كان من حاد الله ورسوله، نعم،
ابنك أو أباك أو أخاك أو عشيرتك، فإن الله قطع التواصل والتوادد والتعاقل والتوارث وغير ذلك من الأحكام والعلائق، وقرب الأنساب بين المسلمين والكفار، فإن القرب إنما هو في الحقيقة قرب الدين لا قرب.
نعم، هذه قربات الحقيقية، قرب الدين. ولهذا أنا أقدم أخي، أنا أقدم الأخ في الاستقامة والسنة وكذا على أخي في النسب، نعم، في المحبة. إنما محبتنا للناس تتعلق بالدين، لسنا نحب أحدا ولا نبغض أحدا ولا نوالي أحدا ولا نعادي أحدا ولا نعطي ولا نمنع إلا لله. فمن كان أقرب إلى طاعة الله كان أقرب إلى قلبك وإلى محبتك. نعم،
فإن القرب إنما هو في الحقيقة قرب الدين لا قرب النسب. فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك في الله، والكافر ولو كان أخاك في النسب فهو عدوك في الدين. وحرام على كل مسلم موالاتهم، بل يجب اتخاذهم أعداء وأبغضاء.
أما إحسان قد تحسن إليه لفتح قلوبهم من الإسلام، تحسن إلى أخيك إلى أبيك لو كان مشركا، فهذا داخل في قول الله سبحانه وتعالى عن الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأيضا فإن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأسماء قالت يا رسول الله إن أمي قدمت راغبة أفأصلها؟ قال أصليها. وعمر رضي الله عنه أهدى أخاه في مكة وكان مشركا. نعم،
قال الإمام المجدد والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر
إذا مودة القلب وتعلق القلب هذا لا يكون إلا للمؤمن. اللهم إلا إذا كان الإنسان تقع في قلبه محبة طبيعية، يعني طبيعية للوالدين المشركين لا للدين، فهذا شيء طبيعي والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم،
قال
لمن تبغضه لدينه، تبغضه لدينه الذي هو عليه من الوثنية. نعم،
قال الإمام المجدد والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال الشارح خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الإيمان الواجب يوادون أي يوالون ويحبون من حاد الله ورسوله وهم الكافرون، وإن كانوا أقرب قريب. فلا يجتمع الإيمان ومحبة أعداء الله، بل لا تجد المؤمنين إلا محادين من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، معادين من عاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المواد والمواد والمحبة مفاعلة من المحبة، ولا ريب أن الإيمان الواجب يوجب محادة من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يستلزم محبة من يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وموالاتهم. فمن والى الكافرين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان واستحق أن ينفى عنه الإيمان كما في النصوص، وأما من ترك موالاة المؤمنين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان واستحق أن ينفى عنه الإيمان، ولا يلزم من نفيه عنهم أن ينتفي بالكلية. قال تعالى ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال الشارح أي لا يوادون من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا الأقربين، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أصدقاء وأصحاب من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، وختمها بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فسماهم فاسقين بذلك. قال الله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قال الشارح أي أولئك الذين لم يوادوهم أثبت الله في قلوبهم الإيمان وأرساه فهي موقنة مخلصة، وكتب لهم السعادة وزين الإيمان في بصائرهم. قال تعالى وأيدهم بروح منه. قال الشارح أي قواهم بنصر منه ونور قلوبهم بالإيمان وبالقرآن وحججه، وسمى نصره إياهم روحا لأنه به حيي أمرهم.
نعم،
قال تعالى ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.
معنى ويدهم بروح منه أي قواهم بنصر منه ونور قلوبهم بالإيمان وبالقرآن وحججه. نعم،
قال تعالى ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قال الشارح الجنة اسم لدار جمعت أنواع النعيم التي أعلاها النظر إلى وجه الله الكريم، ويدخلهم أن يسكنهم جنات في دار كرامته التي أعدت للمتقين، وسميت باسم البساتين لأنها أشجار مثمرة وأنها جارية وأنهار جارية وقصور عالية تجري من تحت أشجارها ومساكنها المياه في الأنهار. وفي الحديث أنهار الجنة في غير أخدود خالدين دائمين فيها لا يبغون عنها حولا. قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال أرحوا وهذا أعلى مراتب النعيم، وفيه سر بديع وهو أنهم لما أسخطوا القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم.
نعم، والجزاء بجنس العمل، فلما عملوا لله كافأهم الله، كما قال الله في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين أي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. نعم نعم، على السطح على السطح. نعم،
قال تعالى أولئك حزب الله. قال الشارح لما ذكر هذه النعم أتبعه بما يوجب ترك الموالاة لأعداء الله، فقال أولئك أي الموالون أولياء الله المصارمون أعداء الله هم حزب الله وأنصاره في أرضه وعباده المقربون وأهل كرامته. قال تعالى ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الشارح الفائزون في الدنيا والآخرة الناجون يوم القيامة. وفي الحديث اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة، فإني وجدت فيما أوحيته إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله. وظهر بهذا أنه يجب على كل مسلم مقاطعة المشركين ومنابستهم.
نعم، لا يؤكل ويشارب ويصادق ويخادن ويوالي وكذا، بل لابد من الولاء والبراء. ولهذا الولاء والبراء عندنا مبدأ عظيم من مبادئ هذه الشريعة، ولاء وبراء، من توالي ومن تعادي، من تحب ومن تبغض، هذه مسألة لابد منها. القلب ما يقبل، لا ينبغي أن يوضع في القلب إلا المحبة إلا الهداية والاستقامة والحق. ومن الحق الذي ينبغي أن تعرفه من توالي ومن تعاد. الله قال في محكم كتابه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بهؤلاء أولياؤك، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. نعم،
قال الإمام المجدد اعلم أرشدك الله لطاعته. قال الشارح هداك ووفقك لما ينفعك في دنياك وآخرتك، والرشد الاستقامة على طريق الحق ضد الغي. قال الإمام المجدد أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. قال الشارح أي الحنيفية طريقة وشريعة الخليل إبراهيم عليه السلام وجميع الأنبياء عليهم السلام، هي ما قررها به المصنف أن تعبد الله مخلصا له الدين. فهذه حقيقة ملة إبراهيم عبادة الله بالإخلاص، والإخلاص حب الله وإرادة وجهه، وعبادة الله بالإخلاص وترك عبادة ما سواه هي المذكورة في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وفي قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
نعم، فالإخلاص هو التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم،
والحنيف مشتق من الحنفي وهو الميل.
هذا أصل
فالحنيف
اللي هو الميل.
قال فالحنيف المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، والحنيف المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، وكل من كان على دين إبراهيم عليه السلام. قال الإمام المجدد وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. قال الشارح أي وبالإخلاص في جميع ما تعبدنا الله به الذي هو ملة إبراهيم أمر الله بها جميع الناس وخلقها وخلق لها جميع الثقلين الجن والإنس. قال الشارح قال الإمام المجدد كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح أي ما أوجد سبحانه وتعالى الثقلين إلا لحكمة عظيمة، وهذه الحكمة العظيمة هي عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، وأفادت أن الخلق لم يخلقوا عبثا ولم يتركوا سدى. قال الإمام المجدد ومعنى يعبدون يوحدون. قال الشارح قال ابن عباس رضي الله عنهما كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله، وجاء أيضا عبادة الله توحيد الله، والعبادة في اللغة التذلل والخضوع.
هذه يعني فائدة. قال ابن عباس كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله. نعم.
والعبادة في اللغة التسلل والخضوع، من قولهم طريق معبد أي مسلل قد وطئته الأقدام. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يفعلونها لله خاضعين سالين، ويأتي تعريفها في الشرع. قال الإمام المجدد وأعظم ما أمر الله به التوحيد. قال الشارح وهو أعظم فريضة فرضها الله على العباد علما وعملا، ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه تكفر الذنوب وتستوجب الجنة وينجى من النار. قال الإمام المجدد وهو إفراد الله بالعبادة. قال الشارح فهو في الأصل من وحده توحيدا جعله واحدا أي فردا، ووحده قال إنه واحد أحد، وقال لا إله إلا الله. والواحد والأحد وصف اسم الباري لاختصاصه بالأحدية. وأقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وهو العلم بأن الله رب كل شيء وخالقه. الثاني توحيد الأسماء والصفات وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث توحيد الإلهية وهو إخلاص العبادة لله وحده بجميع أفراد العبادة. قال الإمام المجدد وأعظم ما نهى عنه الشرك. قال الشارح الشرك النصيب واسم من أشرك بالله، وهو أعظم ذنب عصي الله به. وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه أو صفاته. وكما أن الشرك أظلم الظلم وأبطل الباطل كما تقدم، فهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين، وهو أقبح المعاصي لأنه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه. قال الإمام المجدد وهو دعوة غيره معه. قال الشارح أي طلب غير الله مع الله، وسؤال غيره معه من ملك أو نبي أو ولي أو شجرة أو حجر أو قبر أو قبر أو جني، والاستعانة به والتوجه إليه وغير ذلك من أنواع العبادة. قال الإمام المجدد والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشارح يأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وشيئا نكرة في سياق النهي، فعم الشرك قليله وكثيره، وقرن سبحانه الأمر بالعبادة التي فرضها على عباده بالنهي عن الشرك التي حرمه، فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة لأنها اشتملت على حقوق عشرة، أحدها الأمر بالتوحيد، ثم عطف عليه التسع الباقية. وابتداؤه تعالى بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أدل دليل على أنه هو أهمها، فإنه لا يبدأ إلا بالأهم فالأهم.
تأملنا هذه الآية وجدناها بادية بالنهي عن الشرك ومختتمة بذلك. هذه الآيات لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموم مخذول، وفي آخرها لا تجعل مع الله إلها آخر، قال في آخرها فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. نعم.
فدلت على أن التوحيد أوجب الواجبات
وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، لأن أي ذنب يجعلك تحت المشيئة. أما الشرك وما ولا من الكفر وكذا، فإن العبد لا إذا مات خلد في النار. نعم.
فدلت على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن ضده وهو الشرك أعظم المحرمات.
نعم.
قال الإمام المجدد فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ قال الشارح أي إذا سألك سائل فقال لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها؟ قال الإمام المجدد فقل معرفة العبد ربه. قال الشارح أي بما تعرف به إليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من وحدانيته وأسمائه وصفاته، وهذا أصل الأصول، فيجب علينا معرفته لنعبده على بصيرة ويقين. قال الإمام المجدد ودينه. قال الشارح الذي تعبدنا به وهو فعل ما أوجب علينا أن نفعله وترك ما أوجب علينا أن نتركه، وهذا أصل عظيم فيجب علينا معرفته. قال الإمام المجدد ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الشارح فإنه الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا به إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إن كان بشرا فأهمية معرفته من أهمية معرفة مرسله وما أرسل به. وذكر المصنف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة مجملة، ثم ذكرها بعد مفصلة أصلا أصلا،
ولأن هذه أسئلة القبر الثلاثة ولا يجيب فيها الإنسان إلا إذا كان يعرف الجواب الشرعي. يعني ليس المرض أن نعرف الرسول مثلا اسمه ونسبه وبلده وفقط لأجل ذلك، فإنما النبي ليس بشرا عاديا، إنما هو بشر رسول وموجب الرسالة يحتم علينا معرفة حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما هي حقوقه؟ فلابد أن نعرفه معرفة شرعية، ليست معرفة يعتادها الناس، معرفة النسب وكذا وفقط. لكن أنا أعرف حتى النسب من باب آخر، باب شرعي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراف الناس، كما قال هرقل لما سأل أبا سفيان عن نسبه قال كيف نسبه فيكم، قال هو من أشرفنا نسبا وكذا، قال وهكذا الرسل، هكذا الرسل تبعث في هذا، هذا من علامات نبوته أنه من أشرف الناس نسبا، فيكون هذا معرفة شرعية. نعم.
وذكر المصنف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة مجملة، ثم ذكرها بعد مفصلة أصلا تدميما للفائدة وتنشيطا للقارئ، فإنه إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها وضبطها بقي متشوقا إلى معرفة معانيها، وهي المقصود بهذه النبذة وما تقدمها من المسائل، فلعل بعض تلاميذه قرنها بها. قال الإمام المجدد: فإذا قيل لك من ربك؟ قال الشارح: هذا شروط في تفصيل الأصول الثلاثة التي تقدمت مجملة ذكرها هنا مفصلة، فكأنه قال: الأصل الأول من أصول الدين الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها إذا قال لك قائل من ربك، أي من خالقك ورزقك ومعبودك الذي ليس لك معبود سواه. قال الإمام المجدد: فقل ربي الله الذي رباني. قال الشارح: أي فقل ربي هو الله خالقي ومالكي ومعبودي الذي أوجدني من العدم ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة. قال الإمام المجدد:
وربوبية الله عز وجل على قسمين، ربوبية عامة، وهي ربوبية للخلق تقتضي تدبير أمرهم وأحوالهم وكذا وكذا، وربوبية خاصة تقتضي الإنعام عليهم بالهداية واختيار الله عز وجل الأفضل لعبده المؤمن. هذه تربية خاصة، وهي القيام على، وهي توفيق العبد لما يحبه الله عز وجل ويرضاه، هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام المجدد: ورب جميع العالمين بنعمه. قال الشارح: أوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم، ونعم الله لا تحصى، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلله نعمة الإيجاد ونعمة التغذية وسائر نعمه الظاهرة والباطنة. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي مضى عليه زمن طويل من العصور والدهور لم يكن فيها شيئا مذكورا، أي موجودا بل معدوما، وإنما أوجده الله من العدم ورزقه النعم ليعبده وحده. قال الإمام المجدد: وهو معبود وليس لي معبود سواه. قال الشارح: أي هو وحده مألوه لا غيره، كما أنه سبحانه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو وحده المستحق بأن يعبد وحده دون من سواه، وهذا مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. قال الإمام المجدد: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال الشارح: الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، والاسم الشريف عالم على ربنا تبارك وتعالى لا يسمى به سواه، والرب المالك،
هذا هو الحمد، الثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم.
والرب المالك والسيد ولا
يطلق، مع حبه وإجلاله وتعظيمه ليخرج المدح، فقد تثني أنت على أحد ويكون مدحا تملقا وكذا وطمعا بما في يده، إنما الحمد ثناء على الله سبحانه وتعالى ومع حبه وجلاله وتعظيمه، والله عز وجل له الحمد كله، وسبحانه وتعالى يحمد لكمال ذاته وكمال ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وكمال شرعه وكمال قضائه وقدره وحكمته. نعم.
والرب المالك والسيد ولا يطلق إلا على الله تعالى، ورب مضاف والعالمين مضاف إليه، والمراد جميع المخلوقات. وهذه الآية هي أول آية في المصحف بعد البسملة وآخر دعوى أهل الجنة، وفيها تفرده بجميع الخلق،
لا يطلق إلا على الله، يعني بإطلاق يقول فلان الرب، لا هذا خاص بالله، إنما إذا أضفت قلت رب المنزل، ربة المنزل، أو رب البيت، أو رب الإبل، نعم لا بأس.
وفيها تفرده بجميع الخلق وربوبيتهم وملكهم وتصرفه فيهم بما يشاء، وهو معبودهم ليس لهم معبود سواه، فإن الرب إذا أفرد دخل فيه المعبود، فهو المالك المتصرف المعبود وحده دون كل من سواه. قال الإمام المجدد رحمه الله: وكل من سوى الله عالم. قال الشارح: وجمعه عوالم وعالمون. فالوجود قسمان: رب ومربوب. فالرب هو المالك سبحانه المتفرد بالربوبية والإلهية، والمربوب هو العالم، وهو كل من سوى الله من جميع الخلائق. قال الإمام المجدد: وأنا واحد من ذلك العالم. قال الشارح: أي وأنا أيها الإنسان واحد من جملة تلك المخلوقات المربوبة المتعبدة بأن يكون الله وحده هو معبودها وحده. قال الإمام المجدد: فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ قال الشارح: أي فإذا قال لك قائل بما استدللت به على معرفة ربك معبودك وخالقك؟ قال الشارح: فقل بآياته ومخلوقاته. قال الشارح: أي فقل عرفته بآياته ومخلوقاته التي نصبها دلالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والإلهية. والآيات جمع آية، والآية العلامة والدلالة، والدلالة والبرهان والحجة، والمخلوقات جمع مخلوق وهو ما أوجد بعد العدم. وآيات الرب سبحانه وتعالى هي دلالاته وبراهينه التي بها يعرفه العباد ويعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونهيه، وآياته العيانية الخلقية والنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما والنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية والسمعية. والرسل تخبر عنه بكذا.
آيات شرعية وآيات كونية. آيات شرعية وآيات كونية.
والرسل تخبر عنه بكلامه التي تكلم به وهو آياته القولية، ويستدلون على ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك وهي آياته العيانية. والعقل يجمع بين هاته وهاته فيجزم بصحة ما جاء به الرسل ما جاءت به الرسل عليهم السلام، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة، وكل شيء من آياته ومخلوقاته وإن دق دال على وحدانيته وتفرده بالربوبية كما قال الشاعر: فوعجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال آخر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال آخر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، فقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فإيجاد هذه المخلوقات أوضح دليل على وجود الباري تعالى وتفرده بالربوبية والإلهية. ونعرف ربنا تبارك وتعالى أيضا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بالطرق الدالة على ذلك، وهي كثيرة، فالكتاب والسنة مملوء بذلك. قال الإمام المجدد: ومن آياته الليل والنهار. قال الشارح: أي ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الليل والنهار، وكون الليل يأتي على النهار فيغطيه حتى كأنه لم يكن، ثم يأتي النهار فيذهب بظلمة الليل حتى كأن الليل لم يكن. فمجيء هذا وذهاب هذا بهذه الصفة وهذه الصورة المشاهدة دال أعظم دلالة على وحدانية خالقه وموجده. قال الإمام المجدد: والشمس والقمر. قال الشارح: أي ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الشمس والقمر، وكونهما يجريان هذا الجريان المتقن.
هذه واضحة ما يتعلق بالآيات الكونية. وقال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: والدليل قول تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقول تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم، فهذا كله واضح. والآيات هذه الكونية إنما هي من أعظم الأدلة على وحدانيته سبحانه وتعالى. وإذا تفرد الله بالخلق وجب تفرده بالعباد. لماذا ذكر ابن عبد الوهاب هذه الآيات الكونية؟ ولماذا ذكر الله أصلا في كتاب هذه الآيات الكونية؟ حتى تكون دليلا على تفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. فإذا كان الند الذي يتخذونه ندا لا يخلق شيئا فكيف يعبد؟ نعم، قال: والرب هو المعبود.
قال الإمام المجدد:
استوى على العرش.
قال تعالى: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الشارح: استواء يليق بجلاله وعظمته. قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وبهذا قال السلف: وأدلة علوه على خلقه واستوائه على عرشه أكثر من أن تحصر، وأجمع المسلمون على ذلك.
نعم.
قوله تعالى: يخشى الليل.
استواء على العرش يعني علوه، وهذا العلو عند السنة والجماعة على قسمين: علو ذات أي أنه سبحانه بذاته على عرش، وعلو صفات أي أنه سبحانه وتعالى له علو القدر والقهر. فالعلو على قسمين، علو ذات وعلو صفات. أهل البدع يذكرون علو الصفة لكن ما يذكرون علو الذات، يقولون ليس على العرش رب يستوي، هكذا يقولون. وأهل السنة والجماعة يشهدون ويقولون بأن الله سبحانه وتعالى على عرشه استوى، أي بذاته سبحانه وتعالى وبصفته أيضا عز وجل. نعم. ثم قال نعم، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم هذا واضح. والرب هو المعبود.
قال الإمام المجدد والرب هو المعبود. قال الشارح أي ومن معاني الرب ومما يطلق عليه المعبود، كما أنه يطلق على الخالق والرازق والمالك والمتصرف ومرب جميع الخلق بالنعم. وإذا قرن بالمعبود شمل معان عديدة، ومعنى المعبود المألوه المستحق أن يعبد وحده دون كل من سواه.
قال الإمام قال سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المألوه في السماء والمألوه في الأرض، المعبود في السماء والمعبود في الأرض. نعم.
قال الإمام المجدد والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال الشارح هذا خطاب لجميع الخلق، وهو أول أمر يمر بك في المصحف الكريم، كما أن أول فعل يمر بك إياك نعبد وإياك نستعين.
أول فعل نعبد وأول أمر اعبدوا، فدل هذا على شيء شأن العبادة، وأن العبادة هي التوحيد أي إفراد الله عز وجل بهذه العبادة. نعم.
وتقديم المعمول هنا يفيد الحصر، أي لا نعبد سواك، كما أن أول شيء دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم وأن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومعنى اعبدوا ربكم، ومعنى قول الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين، هو ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما بقوله كل موضع في القرآن اعبدوا الله، فمعناه وحدوا الله، وقال عبادة الله توحيد الله، يعني اعبدوه وحده دون كل من سواه. وهذا يفيدك أيضا شأن التوحيد، وأنه أوجب الواجبات، وأنه أول فرض على المكلف علما وعملا، وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله التي أوجب الواجبات العلم بمعناها والعمل بما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله. وصدور العبادة من غير توحيد لا يسمى عبادة، بل وليس بعبادة إذا صدرت ممن أشرك فيها مع الله غيره، فهي بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه. وإذا عبد الله طارة وأشرك معه طارة فليس بعابد لله على الحقيقة، كما سمى الله المشركين مشركين، وهم يعبدون الله ويخلصون له العبادة في الشدائد وعند ركوب البحار وتلاطم الأمواج، يهربون ويفزعون ويلجؤون إليه تعالى وحده، ويعرفون أن تلك الآلهة ليست شيئا في الحقيقة وأنها لا تنفعهم عند الكروب، ومع ذلك كله سماهم الله مشركين، بل نفى عنهم تلك العبادة بالكلية في غير موضع من كتابه. ولم يرد في العبادة إلا إفراده تعالى بجميع أنواعها، فمن أطاعه في جميع ما أمره به منها فقد وحده وإلا فلا. وكونه تعالى ربنا يفيد ويقتضي أن نعبده وحده ولا نجعل له شريكا في ربوبيته ولا في ألوهيته وعبادته. قال الإمام المجدد
يعني إذا التوحيد وإفراد الله بالعباد، لو عبدت الند وحده كنت مشركا، ولو عبدت الند وعبدت الله كنت مشركا، ما يكون التوحيد إلا بالإفراد، إفراد الله بالعبادة فقط. نعم.
قال تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الشارح أي الذي أوجدكم ومن قبلكم من العدم، فلا تجعلوا المخلوق شريكا للخالق في عبادته، فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك، بل وحدوه سبحانه لعلكم تنجون من عقابه وأليم عذابه. قال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا. قال الشارح
أي بصابة بناء وانزل من السماء ماء فخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون. فهذا كل دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى. قال ابن كثير
رحمه الله تعالى قال الشارح وعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ صاحب التفسير المشهور والتاريخ وغيرهما المتوفى سنة 74 و700. قال الإمام المجدد قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال الشارح يعني أن الآيات دلت على أن الذي خلق هذه الأشياء وأوجدها من العدم على غير مثال سبق هو المستحق للعبادة وحده دون من لم يكن له شركة فيها ولا في غيرها، وإن قل بل من سواه تعالى وتقدس مخلوق مربوب متصرف فيه، فيكون في ذلك أوضح برهان أنه سبحانه هو المستحق أن يعبد وحده أن يعبده وحده دون كل من سواه، لا إله غيره ولا رب سواه.
نعم الخالق لهذه الأشياء والمستحق، هذه خلاصة ذكر أنواع ماذا؟ ذكر أنواع هذه الآيات، لأن كلها دل على وحدة، على أن الله عز وجل هو الخالق لها، وإذا كانت كذلك فلا ينبغي أن يعبد إلا هو سبحانه، لأن المعبود لابد أن يكون خالقا، لابد أن يكون رازقا، محيا، مميتا، سميعا، بصيرا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء يقدر الله فيها على كل شيء. نعم. أما تعبد عاجزا، تعبد من لا يملك تدبير أمر تدبير أمره، فكيف يدبر أمر غيره؟ نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. قال الشارح: أي وأصناف العبادة التي شرع الله لعباده القيام بها وتعبدهم به.
الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والندب وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تبارك وتعالى. نعم. الخامس: أي كل.
قال الشارح: أي كل جميع أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده، لا يصلح منه شيء لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، ولا أضل ولا أظلم ممن يجعل لمخلوق مربوب منها شيئا.
نعم.
قال الإمام المجدد: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال الشارح: في المساجد تفسيران، أحدهما أنها المواضع التي بنيت لعبادة الله، فالمعنى أنها إنما بنيت لعبادة الله وحده فلا تعبد فيها غيره، والثانية أنها الأعضاء التي خلقها ليسجد عليها له عليها، وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان، فلا يسجد بها لغيره. وأحدا كلمة شاملة عامة نكرة في سياق.
والمعنى قريب: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، مساجد لله فلا تعبدوا معه غيره سبحانه في هذه المساجد، يقول انها بنيت لعبادة الله وحده فتعبدوا فيها غيره، ومن ذلك تحريم ادخال هذه القبور الى المساجد لتعبد من دون الله فتكون اوثانا، او انها بمعنى الاعضاء، اي لا تعبد بهذه الاعضاء الا الله، لا تسجد الا لله سبحانه وتعالى، سواء هذا او ذاك ففيها افراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة. طيب، فمن صرف؟
قال الإمام المجدد: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. قال الشارح: أي ممن صرف شيئا من أنواع العبادة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى، مثل أن دعا غير الله من الأموات والغائبين، أو رجاهم أو خافهم أو سألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات أو غير ذلك، فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة، كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله واسم لمن لا إيمان له، وقد يفرق بينهما، فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله، فيكون الكفر أعم.
لهذا يكون كل شرك كفرا وليس كل كفر شركا. شيخنا يقول: والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، تقول على الشرك هذا كفر وهو الكفر بالله واسم لمن لا إيمان له، وقد يفرق بينهما، فيكون الشرك لمن عبد مع الله غيره، ويكون الكفر إيه؟ لما هو أعم من ذلك، سب الله هذا كافر، ما نقول مشرك، سب الله، مزق مصحفا، أنكر معلومة من الدين بالضرورة، فالكفر أعم. نعم.
قال الإمام المجدد: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. قال الشارح: أي ومن أشرك بالله لا حجة له ولا بينة، لأنه لا حجة لأحد في دعوى الشرك، ولا برهان له به صفة أخرى لإله لازمة له جاء بها للتأكيد، أو جملة معترضة بين الشرط والجزاء. قال تعالى: فإنما حسابه عند ربه.
فما في هناك إله آخر عليه برهان؟ لا، الله فقط وحده والذي عليه برهان، وسائر هذه الآلهة المزعومة عند أصحابنا آلهة هذه باطلة. نعم.
قوله تعالى: فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال الشارح: أي الله يحاسبه على ذلك فيجازيه بما يستحق على شركه، ثم أخبر أنه لا يفلح الكافرون فسماه كافرين لدعائهم مع الله غيره، ولا ينازع مسلم في كفر من دعا مع الله غيره. وفي الآية أوضح برهان على كفر من دعا مع الله غيره، سواء كان المدعو ملكا أو نبيا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. قال الإمام المجدد: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. قال الشارح: هذا شروع في ذكر أدلة أنواع العبادة التي عدها مجملة، فأما الإسلام والإيمان والإحسان فسيأتي مفصلا في الأصل الثاني، وبدأ بعدها بالدعاء لأنه أهمها، فقال في الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة ومخ الشيء خالصه، وفي لفظ الدعاء هو العبادة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا صحيح، أما الدعاء مخ العبادة هذا ضعيف.
وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بضمير الفصل، والخبر المعرف بالألف واللام ليدل على الحصر، وأن العبادة ليست غير الدعاء، أو إنما هي الدعاء نفسه. ثم الدعاء نوعان: دعاء مسألة وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، والنوع الثاني هو دعاء عبادة بأي نوع من أنواع العبادة، وهو ما لم يكن فيه سؤال ولا طلب. وهذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا بالآية.
وعليه يكون جميع العبادات يطلق عليها دعاء، ولهذا الله عز وجل جعل فسر الدعاء بالعبادة والعبادة بالدعاء في القرآن. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن إيه؟ دعاء ولا عبادتي؟ عبادتي. فإذا عرفنا قسمي الدعاء، وأنه دعاء طلب مسألة ودعاء عبادة، عرفنا أن العبادة كلها تسمى دعاء. فالواحد ما يزكي إلا وهو يرجو ما عند الله عز وجل من خير، كأنه يقول: يا ربي امتثلت أمرك فأدخلني الجنة، اجتنبت نهيك فأعذني من النار، وهكذا. نعم.
قال الإمام المجدد: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الشارح: أمر تعالى عباده أن يدعوه ووعدهم أن يستجيب لهم، فدل على أن الدعاء عبادة، بل هو أجل العبادات وأساسها، ودل على أنه سبحانه يحب من عباده أن يدعوه، وأن الدعاء مما يحبه الله. وفي الحديث: من لم يدعو الله، وفي رواية: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الشارح: سمى الدعاء عبادة، وجاء في القرآن في غير موضع أنه عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. وأخبر تعالى أن الذي منعهم من عبادة الله هو الاستكبار، فجوزوا بهذا الجزاء الفظيع، وهو دخولهم جهنم عياذا بالله، صاغرين ذليلين حقيرين، عقوبة لهم على ما تركوه من عبادة الله التي فرضها عليهم. قال الإمام المجدد: ودليل الخوف، قال الشارح، أنه عبادة من العبادات القلبية، بل هو ركن العبادة الأعظم، ولا يستقيم إخلاص الدين لله الذي أمر الله به عباده إلا به. والخوف مصدر خاف فزع ووجل، لكن الخوف يتعلق بالمكروه، والفزع بما فاجأ منه، وهو انزعاج القلب بتوقيع مكروه عاجل، والوجل من غير متعد، والخوف من متعد. قال الإمام المجدد: قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني.
يعني هذا الفرق بين الخوف والفزع والوجل. يقول: لكن الخوف يتعلق بالمكروه، مكروه تخافه فتخاف منه، والفزع بمفاجأة منه، حصل لك شيء فأفزعت، يبقى فيه مفاجأة، وهو انزعاج القلب بتوقيع مكروه عاجل. نعم.
قال الإمام المجدد:
والوجل من غير متعد، والخوف المتعد. ما معنى خاف أن يحصل لك شيء تعدى عليك بكذا؟ إنما الوجل من غير متعد، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون هناك متعد عليك تخافه. نعم.
قال الإمام المجدد: قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال الشارح: أول الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعظمهم في صدوركم ويوهمكم أنهم ذو بأس، فنهاكم أن تخافوا أولياءه الذين خوفكم إياهم، وخافوني في مخالفة أمري، وتوكلوا علي فإني كافيكم إن كنتم مؤمنين.
معنى الخوف أولياء يعني ذلك الشيطان يخوف، يعني يخوفكم أولياء، المعنى يخوفكم أولياء، فيعظم في شأن أعدائكم حتى تقع الرهبة والخوف في قلوبكم، فاحذروا هذا، فالشيطان هو الذي يفعل كذا، لكن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فلا تخف مبتدعا، تقول: والله لو علي جمعة الصف جه هنا أنا خاف أكلمه، ده رجل على علم وأصول وكذا. لا تخف قم، هذا ما يعرف شيئا أصلا، هذا رجل صوفي قبوري لا يعرف شيئا أبدا من قواعد العلم. نعم، قد يعلم ويحفظ علما نظريا، لكن ليس عنده علم بالحق وعلم بالسنة، ومثل هذا لا تضعف أمامه. نعم.
قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين، جعله شرطا في صحة الإيمان، فكما أنه
وكذلك عند لقاء الكفار، فالشيطان قد يصور لكم أعداءكم على أنهم عدو ضخم لا يهزم، فلا تخافوا أولاد، توكلوا على الله. نعم.
إن كنتم مؤمنين جعله شرطا في صحة الإيمان، فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله انتفى عنه الإيمان، فكذلك إذا خاف غير الله خوف السر، مثل أن يخاف أن يفعل به شيئا بسره، فإن الخوف أنواع منها خوف السر، فإذا خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر.
هذا ضابط الخوف الذي يكون شركا يا إخواني، إذا خاف من غير الله سبحانه وتعالى خوفا لا خوفا من شيء لا يقدر عليه إلا الله. أما من خاف خوفا طبيعيا أو خوفا عاديا، خاف من سلطان، خاف من ظالم، خاف من أسد، خاف من كذا، هذا لا يقدح في التوحيد. لكن تخاف منه أن يفعل بك شيئا لا يقدر عليه إلا الله، تخاف يقتله من ميت يقتلك، طب الميت ما يملك شيء، تخاف أن يمرض أولادك وأن يمرضك، هذا خوف السر، لأنه لا يمرض ولا يشفي إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا الند لا يملك شيئا من هذا كله، فهذا شرك أكبر، لأن الذي يمرض ويصح ويفقر ويغني ويحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام المجدد ودليل الرجاء، قال الشارح أنه عبادة قلبية من أجل العبادات، فصرفه لغير الله شرك أكبر. والرجاء بمعنى التوقع والتأمل ممدود، التوقع والأمل ممدود. قال الإمام المجدد قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال الشارح أي فمن كان يرجو ثواب الله ويخاف عقابه ويرجو المصير إليه ويأمل لقاءه ورؤيته، وفسر بالمعاينة فليعمل عملا صالحا، وهو ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجهه. قال تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال الشارح أي لا يجعل مع الله شريكا في عبادته، فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده لا شريك له. فأحدا نكرة في سياق النهي تعم كل من مدعو من دون الله من الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم، فإنه إذا رجا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك الشرك الأكبر. وركن العمل المتقبل أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد ودليل التوكل، قال الشارح وهو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور وإظهار العجز والاستسلام له، وتوكل عليه واتكل استسلم له واعتمد عليه ووكل إليه أمره وسلمه إليه، وهو عبادة من أجل العبادات، بل هو أجل أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد. فلا يفوض عبد أموره ولا يعتمد إلا على الله عز وجل، فهو القادر على كل شيء بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وإذا كان ذلك كذلك فالمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه ولو فيما أقدره الله عليه، بل يعتمد العبد على الله عز وجل وحده. فالتوكل عبادة قلبية، فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك هو الشرك الأكبر. وإن اعتمد على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحوه فهو نوع شرك أصغر. والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة في التصرف في أمور دنياه، لكن لا يقول توكلت عليه بل وكلته، فإنه لو وكله فلابد أن يتوكل في ذلك على الله عز وجل وحده.
يعني نعم، يعني لابد أن يكون اعتماد قلبك على الله سبحانه وتعالى، وإن اتخذت أسبابا، اتخذت هذا سببا وهذا سببا، لكن توكل على الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن القلب يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويتعلق به. نعم.
قال شيخ الإسلام قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قال الشارح فإخلاص التوكل على الله شرط في صحة الإيمان ينتفي عند انتفائه، فإن تقديم المعمول وهو قوله وعلى الله على العامل وهو كلمة توكلوا يفيد الحصر، أي عليه وحده، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين لا على غيره، وهذه قاعدة العربية.
نعم. أنا تقديم المعمول تقديم الجر والمجرور يدل على الاختصار، وعلى الله فتوكلوا تقديم محق التأخير إياك نعبد كله يدل على الحصر والاختصاص. نعم.
قال الإمام المجدد وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال الشارح الحسب معناه الكافي. وهذه الآية دليل ثان ذكره المصنف رحمه الله على أن التوكل عبادة من أجل أنواع العبادة، فمعنى الآية ومن يتوكل على الله أي يعتمد عليه في أموره فهو كافيه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. ولم يذكر تعالى للتوكل جزاء غير تولي كفايته للعبد، فقال فهو حسبه، ولم يأتي في غيره من العبادات، فدل على عظم شأن التوكل وفضيلته وأنه أجل أنواع العبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. قال الإمام المجدد: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع. قال الشارح: وأنها عبادات قلبية من أجل العبادات، وصرفها لغير الله شرك أكبر. والرغبة السؤال والطلب والابتهال والتضرع، والرهبة الخوف والفزع، والخشوع التطامن والتذلل، وهو قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت.
نعم، هذا فارق بين الخضوع والخشوع، فالخضوع يكون في البدن والخشوع يكون في القلب. ولهذا إذا سألت الله تقول: أسألك قلبا خاضعا ولا خاشعا؟ خاشعا. وكذلك البصر والصوت، صوت خاشع، ببصر خاشع. نعم.
قال الإمام المجدد: قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. قال الشارح: يعني الأنبياء عليهم السلام الذين سمهم الله في هذه الصورة يبادرون ويسابقون في عمل القربات والطاعات.
يعني ليس زكريا عليه السلام فقط وكذا، وإنما هم جميع الأنبياء الذين ذكرهم الله. نعم.
قال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. قال الشارح: رغبا في رحمة الله ورهبا من عذاب الله.
فدل هذا على أن الأنبياء وهم أكمل الخلق كانوا يعبدون الله عز وجل بالخوف والرجاء وكذا، وأن الله أعطاهم سؤلهم، أجاب سؤلهم وأعطاهم طلبتهم بقيامهم بالعبادة وتكميل العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا شأن جميع الأنبياء، فما بالكم بنا نحن يا أخواني؟ نحن نريد ولدا بلا دعاء وابتهال ورغبة وخشية وخوف، نريد مالا بلا عبادة، نريد دنيا بلا عبادة. نعم.
قال تعالى: وكانوا لنا خاشعين. قال الشارح: خاضعين متذللين. فدلت الآية على أن هذه الثلاثة الأنواع من أجل أنواع العبادة، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. قال الإمام المجدد: ودليل الخشية. قال الشارح: الخشية فعلة من خشية، من خشيه خافه واتقاه، فهو بمعنى الخوف، لكنها أخص منه، وهي من أجل أنواع العبادة، وصرفها لغير الله شرك أكبر. قال الإمام المجدد: قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني الآية. قال الشارح: أي لا تخشوا الناس فإني وليكم، واخشوني وحدي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى وحده، فأمر تعالى بخشيته وحده ونهى عن خشية غيره، كما في الآية الثانية: فلا تخشوا الناس أي لا تخافوا منهم، واخشوني أي خافوا مني، أي إلى الآية إلى آخر، أي إلى آخر الآية أو اقرأ الآية. فدلت الآيتان وما في معناهما على أن الخشية عبادة من أجل العبادات، فصرفها لغير الله شرك أكبر. قال الإمام المجدد: ودليل الإنابة. قال الشارح: وأنها من أجل أنواع العبادات، وهي التوبة، بل أعلى من مقام التوبة، فإن التوبة الإخلاء عن الذنب والندم على ما فات والعزم على ألا يعود إليه، والإنابة تدل على ذلك، وتدل على الإقبال على الله بالعبادات، والإقبال على الله رجوع عما لا ينبغي بالكلية، وقصد إلى ما ينبغي من رضاه. قال الإمام المجدد: قوله تعالى
هذا أيضا من الفوارق الدقيقة، الإنابة زيادة على التوبة، فإنها تعني الإقبال على الله بالعباد، والتوبة إقلاع عما مضى من الذنوب والمعاصي. نعم.
قال الإمام المجدد: قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية. قال الشارح: أي أقبلوا إلى ربكم وارجعوا إليه بالطاعة وأسلموا له، أخلصوا له التوحيد من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، أي بادروا بالتوبة إلى العمل الصالح قبل حلول النقمة. وأمره تعالى عباده بالإنابة ظاهر في أنها عبادة، وأنه يحبها شرعا ودينا، فصرفها لغير الله شرك أكبر. قال الإمام المجدد: ودليل الاستعانة. قال الشارح: وأنها عبادة بالأجل العبادات، وهي تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه. قال شيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم.
قال الإمام المجدد:
مرضات الله العبادة، وإياك نستعين طلب العون من الله عز وجل على مرضاته سبحانه. نعم.
قال الإمام المجدد: قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الشارح: الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وسر الخلق والكتب والشرائع والثواب والعقاب يرجع إلى هاتين الكلمتين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد، والأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة. وهذا المعنى في غير آية من كتاب الله، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، أي نستعين بك وحدك دون كل من سواك، فهذا النوع أجل أنواع العبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. وكذا قوله: إياك نعبد، أي لا نعبد أحدا سواك، فالعبادة لله وحده والاستعانة به وحده جل وعلا وتقدس. قال الإمام المجدد وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. قال
وهذا معناه ظاهر ودليل الاستعادة.
قال الإمام المجدد ودليل الاستعاذة قال الشارح أنها عبادة من أجل أنواع العبادات، والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، والعياذ لدفع المكروه واللياذ لطلب المحبوب. قال الشاعر يا من ألوث به فيما أؤمله، ومن أعوث به فيما أحاثره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره.
يبقى العياذ لدفع المكروه واللياذ لطلب المحبوب، هذه فوارق دقيقة. العياذ يكون لدفع المكروه، تستعيذ بالله عز وجل أن يدفع عنك مكروها، واللياذ أن يكون لطلب محبوب. نعم.
قال الإمام المجدد قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق. قال الشارح أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بفالق الإصباح من شر جميع المخلوقات ومن شر الغاسق والحاسد.
نعم. عندك بيتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وهذا أيضا واضح. نعم. ودليل الاستغاثة.
قال الإمام المجدد ودليل الاستغاثة قال الشارح وأنها عبادة من أجل العبادات وأفضل أنواعها، وهي أخص أنواع الدعاء، فإن دعاء المكروه يقال له استغاثة، والاستغاثة هي طلب الإغاثة، وهو الإنقاذ من الضيق والشدة، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، أي مدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم، فإذا صرفها أحد لغير الله كان يستغيث بالأصنام أو الأموات أو الغائبين أو نحوهم فهو مشرك كافر. قال الإمام المجدد
استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، لكن لو استغاثت بإنسان استغاثة طبيعية يا فلان أغيثني أنت تغرق مثلا فقلت أغيثني هذا لا شيء فيها، لكن تقول يا فلان أنا مريض أغيثني يعني شفيني هذا شرك أكبر، لأنه لا يقدر على الشفاء إلا هو سبحانه وتعالى. تستغيث أيضا بمن يقدر ولكن غائب، تستغيث الآن بواحد في السعودية هذا شرك أكبر، فلا بد أن يكون حاضرا موجودا قادرا، فاستغاثه الذي من شعبه على الذي من عدوه. نعم.
قال الإمام المجدد قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. قال الشارح أي إذ تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم.
نعم. ودليل الذبح
قال الإمام المجدد ودليل الذبح قال الشارح أي ذبح القربان لله تعالى من الضحايا والهدايا ونحو ذلك، وأنه عبادة من أفضل العبادات وأفضل القربات إلى الله تعالى. والذبح يقال للبقر والغنم، وأما الإبل فالنحر، ويجوز العكس، وعبر بالذبح لأنه الأكثر.
نعم. والذبح يكون عادة وعبادة، عبادة أن تمتثل أمر الشارع في الذبح في قربة من القربات، كان تذبح هديا، تذبح أضحية، تذبح عقيقة، كل هذه ذبح يا إخواني قربة. طيب إن صرفت هذه العبادة لغير الله، يعني مثلا ذبحت ذبيحة للولي الفلاني كما تزعم، للقبر الفلاني، هذا شرك بالله عز وجل، هذا شرك بالله لأنه ما يملك شيئا. ثم قال والدليل على ذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم.
قال الشارح يقول يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويسبحون لغيره إن صلاتي ونسكي أي ذبحي والناسك المخلص لله، ومحياي أي ما أحيا عليه من العمل الصالح، ومماتي أي ما أموت عليه لله رب العالمين لا شريك له في شيء من ذلك ولا في غيره من أنواع العبادة، وبذلك القول والطريق أمرت. وقد جمع تعالى بين هاتين العبادتين اللتين هما أفضل العبادات وأفضل القربات لله تعالى في هذه الآية، كما جمع بينهما في الآية الثانية وهي قوله فصل لربك وانحر، أي أخلص لربك الصلاة ونحر البدن ونحوها على اسمه وحده. فالصلاة أفضل العبادات البدنية، والذبح أفضل العبادات المالية، وإنما كان الذبح أفضلها لأنه يجتمع فيه أمران، الأول أنه طاعة لله، والثاني أنه بذل ماله وأنه بذل ماله وطابت به نفسه، والبذل مشترك في جنس المال، لكن زاد الذبح على غيره من حيث إن الحيوانات محبوبة لأربابها، يوجد لذبحها ألم في النفوس من شدة محبتها، فإذا بذله لله وسمحت نفسه بإيذاق الحيوان الموت صار أفضل من مطلق العبادات المالية. وكذلك ما يجتمع له عند النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن بالله أمر عجيب، فصرفه لغير الله شرك أكبر.
ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. قال اللعن،
قال اللعن الطرد والإبعاد، والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعا بها أو دعي بها عليه، واللعن من الخلق السب. وقال شيخ الإسلام إن الله إن
السب، انتبهتم يا إخوان؟ نعم.
وقال شيخ الإسلام،
ولهذا في بعض المواضع زي مثلا جعل الناس يلعنونه، لا رجل أخرج متاع، المعنى يعني يسبونه، أما لعنه الله فلا نعلم لها دليلا في قولها على الإنسان بل حتى على الدواب. وقد جاء صح الحديث كما عند مسلم أن النبي لما قالت امرأة لعن الدابة فقال لا تصحبنا ناقة ملعونة أو دابة ملعونة. نعم.
وقال شيخ الإسلام إن الله يلعن من استحق اللعن بالقول كما يصلي على من استحق الصلاة من عباده. وقال وما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذه ذبيحة لكذا، وتحريمه أظهر من تحريم ما ذبح للحم. وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، وإذا حرم فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو قصد به أولى. انتهى. ودل الحديث على أن الذبح عبادة لأن الله لعن من صرفه لغيره، والعبادة كلها مختصة بالله، فإذا صرفها أحد لغير الله بأن ذبح للأصنام أو للقبور المعبودة من دون الله التماسا لشفاعة أربابها أو للزيران أو للزهرة أو لقدوم سلطان أو نحو ذلك فهو مشرك كافر.
لقدوم سلطان يعني يتقرب به إليه هو كعبادة، إنما لو ذبح إكراما للسلطان هذا ذبح عادة وليس ذبح عبادة. فقدوم السلطان هنا على وجه يتعبد فيه، إما مثلا يتعلق بالسلطان، قلبه متعلق بالسلطان بنفع أو دفع ضر أو كذا. نعم.
قال الإمام المجدد ودليل النذر، قال الشارح أنه عبادة يجب إخلاصها لله تعالى، والنذر في اللغة الإيجاب، ومنه قولهم نذرت دم فلان إذا أوجبته، وشرعا إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له.
فهذا إن كان طاعة وجب الوفاء به، وإن كان معصية يحرم الوفاء به. طيب الأصل الثاني،
قال الإمام المجدد الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشارح لما فرغ المصنف قدس الله روحه من الأصل الأول وشرحه وبسطه، شرع في ذكر الأصل الثاني من أصول الدين الذي لا ينبني إلا عليها، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة. والدين الطاعة والتوحيد وجميع ما يتعبد به. وقوله بالأدلة تنبيه على أنه لا يسوغ التقليد في ذلك، فيصير الرجل إمعة، بل لا بد أن يكون معه أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما خلق له، ليكون على نور وبرهان وبصيرة من دينه. فإن من لم يكن على حقيقة من دينه فإنه يخشى عليه في حياته وبعد مماته عند سؤال الملكين إذا سأله في القبر أن يحصل له الشك فيجيب بالجواب السيء، يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، بخلاف من يعرف أدلة دينه فإن من الكتاب والسنة. وكان على القول الثابت في الدنيا فإنه حري بأن يقول عند سؤال الملكين ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم.
فإن العلماء تكلموا في إيمان المقلد، والله إن كان مقلدا بهيما ما يدري عن الإسلام وكذا، لا إرادة له ولا اختيار ولا شيء، بهيم ما يدري، فهذا لا يصح إيمانه. لكن إذا كان التقليد بمعنى أنه يعرف هذه الأدلة عمليا، لكن ما يحفظ أدلة، يعني أبي لو أقول له مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له نعم محمد نبينا، لو قلت له يا أبي ما الدليل من كتاب السنة، يقول يا ابن أنا ما أعرف أدلة، هو نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني أنت مؤمن به؟ آه مؤمن به وبجميع الأنبياء. فهذا إيمان مجزئ، هذا إيمان مجزئ، والأكمل أن تعرف ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. لكن لما يقال صح من مقلد، هو من لا يدري يعني محمد أصلا، يعني محمد هذا، يعني إسلام أصلا، يعني كذا، فهو كالبهي. نعم.
فإن من
انتبه المسألة هذه، لأن بعض الناس يظن المقلد زي المقلد في الفقه، يعني أنه طالما ما يعرف الدليل نصا لو النص يعني فهذا يكون كافرا لا يصح إيمانه. لا، حفظ النص شيء، و الإيمان بالاعتقاد هذا شيء آخر. فهو الدليل ما الدليل أنه يدري من السماع أن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجب الإيمان به، وأنه ولهذا لو ساومته على حياته في المقابل أن يكفر برسوله أو بالإسلام أو بالرب لا يمكن. نعم. وقد يكون سبحان الله أعظم توحيدا من كثير من ينتسب إلى العلم، إذا عرفت أنه لا يجوز صرف عبادة غير الله قول يا رب ما تقول يا بدوي ولا يا حسين؟ هو يقول يا رب. ولو قال واحد يا بدوي يقول هذا شرك يا رجل، اتق الله. لو تقول له ما الدليل؟ ما استطاع ان يجيبك. دليل نصي. نعم، فالدليل عما ان يكون حفظا بالنص. ثم ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، وسبق تعريف التوحيد وهذا، والانقياد له بالطاعه، هذا انقياد بالطاعه، فلا يقبل توحيد من لم ياتي بالاسلام والايمان العملي، الاسلام العملي باركان الاسلام وسائر شرائع الاسلام، فمن مات ولا عمل له فانه لا يكون مؤمنا، والبراء من الشرك واهله، وهذه سبقت في تفسير قوله تعالى: لتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر. وهو ثلاث مراتب، اي الدين، الاسلام والايمان والاحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذه خمسة معروفة. طيب، قال: فسر الشهادة هنا، قال وذكر ابن القيم وغيره أنه لا تنافي بينها، يقول: وعبارة السلف الشهادة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، يعني أحكم، أقضي، أعلم، أخبر، أبين أنه لا إله إلا الله. وذكر ابن القيم وغيره أنه لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله، وتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، وأولى مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة ما شهد به وتكلمه بذلك، وإعلامه ويراه بما شهد به وإلزامه بمضمونها، وشهادته سبحان النفس بالوحدانية والقيام بالقسط، تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك وتكلمه به، العلم والتكلم والإعلام والإخبار لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. نعم. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعنى: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. هذا كلام يعني واضح. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يقول يرجعون الخامس: أي وجعل
كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله باقية في نسله وذرياته، يقتدي بها فيها من هداه الله
فيه.
يقتدي به فيها من هداه الله من ذريته، لعلهم، أي لعل أهل مكة وغيرهم يرجعون إلى دين إبراهيم الخليل. والكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع المفسرين. فعبر عن معنى لا إله إلا الله لا إله بقوله إنني براء مما تعبدون، وعبر عن معنى إلا الله بقوله إلا الذي فطرني، فتبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراء من عبادة كل ما سوى الله، وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله،
لأنها قائمة على النفي والإثبات. لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله. طيب، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، أي ودليل الشهادة أيضا.
ودليل الشهادة أيضا قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب، أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الكتاب اليهود والنصارى: تعالوا، أي هلموا إلى كلمة واحدة لا غير. والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما هنا، سواء بيننا
فيه جواز إطلاق الكلمة على الجملة، لأن ما الكلمة هنا؟ كلمة هنا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء. نعم.
كما هنا: سواء بيننا وبينكم، أي عدل ونصف لا يختلف فيها رسول ولا كتاب، نستوي نحن وأنتم في فرضيتها ووجوبها علينا وعليكم. ومن المعلوم أن الكلمة هي التي يدعو إليها جميع الناس، فإنه ليس في الوجود سوى كلمة التوحيد عند الاستقراء والتتبع، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لقريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهي الكلمة التي تدعو إليها الرسل جميع الخلق. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فتقرر أنه ليس كلمة هنا غيرها، وقد فسرها تعالى بذلك.
نعم. وأيضا دليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تبارك وتعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تعاطوا فيما أمر وتصديقوا فيما أخبر واجتنبوا ما نعى وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع. قال السادس
لا بالأهواء والبدع
نعم فيعبد الله عز وجل بما شرع رسول الله لا بالأهواء والبدع. فمن قال أريد النبي أريد أن أكون مع النبي فليكن مع النبي بالسنة لأن الأهواء ضد ما عليه النبي فأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. نعم
فإن الأصل في العبادات التشريع وكل بدعة ضلالة وهذا معنى شهادة أن لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق اللزوم ولا ريب أنها تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد ولا بد مع النطق بها من العمل بما دلت عليه فقولها باللسان دون العمل بما دلت عليه لا يصير به من أهل شهادة أن محمد رسول الله كما أن قوله لا إله إلا الله بدون العمل بما دلت عليه لا يصير به من أهل شهادة أن لا إله إلا الله على الحقيقة. فأول ما يجب على الإنسان أن يعلم بقلبه علما يقينا وينطق بلسانه بالشهادتين ويعمل بما دلت عليه.
نعم لا يكون نطق بالشهادتين مجرد نطق باللسان لابد أن يضيف إلى ذلك العمل بموجب لا إله إلا الله محمد رسول الله أعظم كلمة في الوجود. وما العمل؟ أن تفرد الله بالعبادة في لا إله إلا الله وأن تفرد النبي بالاتباع في محمد رسول الله. كثير من المؤذنين أشهد أن سيدنا محمد رسول الله طب أنت ما تشهد بهذا؟ شهادة حق شهادة كاملة لأنك لو كنت تشهد شهادة كاملة فعلا ما قلت سيدنا. فمحمد صلى الله عليه وسلم الذي تشهد أنه رسول الله ما علم الأمة سيدنا من أين أنت أتيت بهذا؟ فمن شهد أن محمد رسول الله فليتبع محمدا رسول الله. ثم قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا فجعل الحج شرطا وهو وجود الزاد والراحلة. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طيب قال أي خامسا أي من وجد
أي من وجد ما يحج به ولم يحج حتى مات فهو كفر به فقد سمى تعالى تارك الحج كافرا فقد دل على كفره وإذا كان دل على كفره فقد دل على آكدية ركنيته. وفي الأثر من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
طبعا هذا كلام مجمل يقول الشيخ وقد سماه كافرا فقد دل على كفره وإذا كان دل على كفره فقد دل على أكدية ركنيته لأن يعني يقول فمن مات ولم يحج حتى مات فهو كفر به. وقد سمى تعالى حج إذا قصد على وجه إيه على وجه السبب المسلم في سقوط كفر نعم يسمى هذا لكنه ليس الكفر أكبر اللهم إلا إذا كان يستحل ذلك أو كان مكذبا بالحج. لكن من بلغ عنده المال الذي حج به وفرط ولم يحج مات عاصيا لا كفرا كفرا أكبر. وإن كانت معصيته تسمى كفرا لكن ليست الكفر الأكبر. إلا في رواية عند بعض العلماء أن تارك المباني الأربع يكفر هذه رواية عند بعض العلماء لكن الصحيح لدعي الجمهور أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة كلية أما لو صلى وترك فإن الله نعم حج عنه غيره أين العلماء على ذلك. لكن بعض العلماء أيضا يمنع الحج عنه إن تركه عمدا لكن الذي عليه الجماهير أنه يحج عنه لأن هذا دين يتعلق بالتركة فيحج عنه من تركته. قال المرتبة الثانية الإيمان وهو 74 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إيمان تؤدى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. وأركانه 6 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وشرح هذا واضح يعني ما في معاني خفية. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخره. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان. قال الشيخ: والإحسان نهاية الإخلاص، والإخلاص هو إيقاع العمل على أكمل وجوهه في الظاهر والباطن، بحيث يكون قائما في الباطن والظاهر على أكمل وجوه. يعني إذا الإحسان لو تعلق بالظاهر هو الإسلام، ولو تعلق بالباطن وهو الإيمان، وهذا هو الإحسان. ولهذا يفسر بالإخلاص واشتقاقه من الحسن نهاية الإخلاص الناشئ عن حقيقة الاستحضار، ومن حيث الظاهر كمال المتابعة، وتفسيره بالإخلاص تفسير له بنتيجته وثمرته، فإن من اتصف بذلك فإنه يكمل العمل في الظاهر والباطن. فالإحسان أعلى المراتب وأعموها من جهة نفسها، وأخصها من جهة أصحابه. من جهة نفسها لأن الإحسان يدخل في الإسلام والإيمان فيكون أعم، من جهة أصحابها هذا أخص من جهة أصحابه، كما أن الإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه، فقليل هم المخلصون. ولهذا يقال: كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا. وكل ما لأنه إيه يا أخواني من أخص بجهة الإحسان، لو أنا على الإحسان يبقى على الإيمان والإسلام، لكن قد يكون عند الإيمان والإسلام وما عند الإحسان، لكن من عنده الإحسان حتما يكون عنده الإيمان والإسلام. فكل محسن مؤمن مسلم. ولهذا يقول: وكل ما أطلق الإحسان فإنه يدخل فيه الإيمان والإسلام، فإن الإسلام والإيمان والإحسان دوائر أوسعها الإسلام، ثم لا في الساعة الإيمان. يعني معناه كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، وأخصها الإحسان، فمعناه كل محسن مؤمن مخلص مسلم. ثم أضيقها الإحسان كدوائر كل واحدة منها محيطة بالأخرى. ومعلوم أن من كان في دائرة الإحسان فهو داخل في الإسلام والإيمان، وإذا خرج عن الأولى فهو داخل في الثانية، وهي دائرة الإيمان. ولهذا قال تعالى: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه أسلم. أنت في الدائرة اللي فوق لكن لست في الدائرة التي بعدها. ومن خرج عن هذه الدوائر الثلاث فهو خارج إلى غضب الله وعقابه، وداخل في دوائر الشيطان والعياذ بالله. فظهر بالتمثيل بهذه الدوائر صحة قول من قال: كل محسن مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا محسنا، فلا يلزم من دخوله في الإسلام أن يدخل في الإحسان والإيمان. وليس المراد أن من لم يكن في الإحسان والإيمان أن يكون كافرا، بل يكون مسلما ومعه من الإيمان من صح إسلامه، لكن لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل. والذي يستحق أن يثنى عليه به فإنه لو كان مؤمنا الإيمان الكامل لمن عيم المعاصي والمحرمات. ولهذا نقول أيضا: واللي يطلع يخرج من دائرة الإيمان إلى الإسلام ليس معناه أنه كافر، والمعنى أن عنده الإسلام الذي يثبت به وكذا، لكن ليس عنده الإيمان الكامل، لكن عنده الحد في الإيمان الذي به يكون مؤمنا، عنده الحد لكن خرج إلى طريق الإسلام. ليه؟ لأنه ما حسن إيمانه هذا ولا تبي إتيانا كاملا. ولهذا قال النبي: لا يزن زان حنزه وهو مؤمن. نفى الإيمان عن مؤذي الجار، هل يكون كافرا؟ لا، ثبت له الإسلام، وما أثبت له الإيمان عند الإطلاق. وهذا معنى قول العلماء: لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. يبقى اللي بيخرج من هذه الدائرة الإيمان الإسلام يبقى خرج من دائرة الإيمان المطلق، ليس مطلق الإيمان. قال: وهو ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وهذا أيضا معناه واضح. والدليل من السنة حديث جبريل، وذكره رحمه الله تعالى بطوله، وهو واضح سبقت الإشارة إليه كثيرا. تفسير أن تلد الأمة ربتها، نعم. ثلاثة،
أي سيدتها، والمعنى أن السراري تكثر في العرب حتى يوجد أن الأمة تلد سيدتها، وفسر بغير ذلك، وحاصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، بحيث يصير المربي مربيا
مربى
المربي مربي
في العالية. نعم. طيب، ثم قال رحمه الله الأصل الثالث هو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب. قال في الحاشية: والعرب هنا المراد بهم المستعربة، فالعرب قسمان: عاربة ومستعربة. والعاربة قحطان، والمستعربة عدنان، وهم أفضل من العرب العاربة. هذه فوائد، خلي بالك. ها، فالعرب عندنا قسمان: عاربة ومستعربة. العاربة قحطان، والمستعربة عدنان، عدنان قحطان، وهم أفضل من العرب العاربة. كيف ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل: إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. يبقى إذا العرب العاربة هذه منين؟ العاربة منين؟ من قحطان، والمستعربة من عدنان، والنبي صلى الله عليه وسلم من العرب المستعربة. قال: والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ولهم من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بقرأ وأرسل بالمدد، يعني صار نبيا لما نزلت عليه الآية: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وصار رسولا لما أمر بالبلاغ: يا أيها المدثر قم فإيه فأنذر. هذا دل على يا إخواني على أن النبي غير الرسول، فإن بعض العلم قال النبي والرسول، والرسول والنبي، والصحيح التفريق بين النبي والرسول. وبلده مكة، هاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنظارة عن الشرك ويدعو للتوحيد، هذا أعظم شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأمر هذا لم يتأخر أبدا، ولهذا النهي الأمر الأول والنهي الأول، الأمر الأول التوحيد والنهي الأول الشرك، هذه ما تأخرت يوما واحدا. أما الصلاة التي أعظم الأمور بعد التوحيد، بقي المجتمع 10 سنين، 10 سنوات يقوان في مكة ولا يفرض عليه الصلاة. والنهي عن الربا كان في آخر العهد المدني، مع أن الله قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني نهي عظيم، ومع ذلك كان في آخر الإسلام. أما النهي عن الشرك هذا أول نهي حصل، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك وادعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظيم بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العصر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. قال في الحاشية: باتفاق من يعتد به من أهل العلم، يعني حكم الهجرة إلى آخر الساعة. إنما الهجرة التي قال فيها النبي لا هجرة بعد الفتح، هي الهجرة منين يا إخوان؟ من مكة إلى المدينة، هذه انقطعت به بالإسلام، وفي هذا إشارة إلى أن مكة ستبقى بلد إسلام إلى آخر الزمن. يقول شيخ الإسلام، قال في الحاشية: قال شيخ الإسلام: لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمبينة لأهله، لا بد. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفون الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله وسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الآيات. وقال تعالى يا عبادي الذين امنوا ان الارض وسعت فاياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الايه في المسلمين الذين بمكه لم يهاجروا ناداهم باسم الايمان. اقرا بقى حكوا عن جماعه من التابعين فافاد
فافاد ان تارك الهجره بعدما وجبت عليه ليس بكاف.
اسمع بقى تارك الهجره اللي هو باقي مع الكفار نعم
ليس بكافر لكنه عاصم بتركها فهو مؤمن ناقص الإيمان عاصم من عصاة الموحدين المؤمنين.
نعم. ثم قال والدليل على الهجرة من السنة قوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني حكم الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإيمان الإسلام باق إلى آخر الزمان. وأيضا من بلد المعصية إلى بلد الطاعة إذا كان الإنسان ستأثر بالمعصية، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة إذا كان الإنسان ستأثر بهذه البدعة. فلما استقر بالمدينة أمر بقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه توحيده وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حضر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله عز وجل ويأباه. بعثه الله للناس كافة، يعني يقول في حاشية يعني بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس عربهم وعجمهم ذكرهم وأنثاهم حرهم وعبدهم أحمرهم وأسودهم ولا نزاع في ذلك بين المسلمين. اللي بيقول النبي هذا نبي العرب فقط ولا يلزم اليهود والنصارى الإيمان بالنبي، هذا إذا أقيمت عليه الحجة هذا كافر والعياذ بالله. هذا كافر لأنه مكذب بالقرآن مكذب بالسنة. وليقول أن غير المسلمين هؤلاء مسلمون هذا والعياذ بالله كافر إذا قامت على الحجة وبين له هذا كافر والعياذ بالله. كل من ليس مسلم هذا كافر من أهل النار. قال النبي كما عند مسلم من حديث أبو هريرة والذي نفس بيدي لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والدليل قول تعالى قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. يقول الشيخ بإجماع المسلمين وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. طيب معنى قول النبي حي في قبره، هل هو حي في قبره؟ نعم حي في القبر وجميع الأنبياء أحياء والناس أحياء في قبره، لكن حياة برزخية وليست حياة حياة الدنيا. ولهذا لو كانت حياتك في حياة الدنيا لما تولى الخلافة بعده أبو بكر رضي الله عنه، إنما دي حياة برزخية برزخية. فالذي يقول بحياة النبي نعم حياتهم برزخية النبي له أكملها صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. وقال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. يبقى لابد من الحجة الرسالية. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد رسل. يبقى اخوان العقل وحده تقوم بحجة؟ الجواب لا. الفطرة وحدها تقوم بحجة؟ الجواب لا. انما لابد من في الحجة من ماذا؟ من الحجة الرسالية. ولهذا من لم يبلغ رسول، من لم يبلغ دعوة الرسول هذا ليس بمسلم، هذا لم تقم عليه الحجة. لابد من إقامة الحجة ثم ينظر. والله لو كان ظاهر الإسلام وأتى بناقض فهذا لا يكفر لن يجاهد. طب لو كان مشركا، لو كان هذا مشركا، لو كان هذا مشركا عومل على الظاهر وهو الشرك ولكنه يمتحن يوم القيامة. يا إخواني لا يدخل أحد النار إلا بحجة رسالية قامت عليه، إلا بحجة رسالية قامت عليه.
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله ايه حجة. يعني لو ما جاءنا رسول ما في حجة. ومعنى جاءنا رسول يعني شخصه؟ لا، دعوته حجته، لابد تبلغ حجة الرسول. فلو انا مسلم لكن جئت عند ناقد من النواقض لم اتي بها، وقعت في هذا الناقد، وجب اقامة الحجة علي. قد اجهل، قد اكون مكرها، قد اخطئ الى غير ذلك، لابد من الحجة المثالية، لازم من بلاغ الحجة للناس. اما الذين لا يعذرون بالجهل ابدا مع عدم البلاغ، هؤلاء ما عندهم دليل، ما عندهم دليل. قال واولهم نوح عليه السلام، يعني اول الرسل، وهو اول رسول ارسله الله عز وجل الى اهل الارض، وهذا الصحيح، لان في حديث الشفاعه وانت اول رسول ارسله الله واخره محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا نبوه بعده. والدليل على ان اولهم نوح عليه السلام قوله تعالى ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. يقول الشيخ في الحاشيه اي من بعد نوح فهو اول رسول واول نذير عن الشرك اللي هو نوح عليه السلام. ولهذا فان ادم عليه السلام كان نبيا ولم يكن رسولا، وقيل هو نبي رسول لكن لم يرسل الى اهل الارض، وانما اول رسول الى قوم خلفه كان نوح عليه السلام. ولكن الاظهر ان نوح عليه السلام هو اول رسول ارسله الله الى اهل الارض كرسول. وكل أمة، يقول ابن عبد الوهاب، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وأنهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يقول الشيخ في الحاشية يعني كل شيء يتعدى به العبد حده، أي قدره الذي ينبغي له في الشرع يصير به طاغوتا، سواء تعدى حده من معبوده من معبود مع الله وهذا يكون شرك بين نوع من أنواع العبادة، أو متبوع في معاصي الله تبعه في المعصية وهذا يكون معصية، أو مطاع من دون الله في التحليل والتحريم يتبع شيخا في التحليل والتحريم، يتبع حاكما في التحليل والتحريم، والله لو أعطى الحاكم الحق هذا فيكون كافرا. انما لو اتبعوا هوى قال لك والله الحاكم مثلا فتح بنوك فخلاص، الحاكم بنى مصانع للدخان او عند الحاكم مصانع الدخان خلاص نشربها، فلو شرب اكل محرما شرب محرما تبع للحاكم، لكنه لا يحل للحاكم ان يشرع ولا يحل للحاكم ان يحل او يحرم فهذا عاصي. اما اذا اعطى هذا الامر لاي بشر حاكم او غير حاكم فانه يكون كافرا بالله رب العالمين، مشركا بالله رب العالمين. قال والطواغيت كثيره ورؤوسهم خمسه، ابليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس الى عباده نفسه. من عبد وهو راض ومن دعا الناس الى عباده نفسه، يخرج من يا اخوان؟ من عبد الرسول صلى الله عليه وسلم، من عبد الحسين، من عبد فاطمة، فما أحد دعا إلى عبادة نفسه. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال الشيخ في الحاشية كمن يحكم بالقوانين الجاهلية والقوانين الدولية، بل جميع من حكم بغير ما أنزل الله سواء كان بالقوانين أو شيء مخترع وهو ليس من الشرع أو بلحوظ في الحكم فهو طاغوت من أكبر الطواغيت. طاغوت يعني تجاوز الحد، لكن هل هو كافر؟ هذا يرجع فيه إلى التفصيل. هو طاغوت نعم، لكن كافر ليس يلزم من الطاغوتية الكفر يا اخوان، ليس يلزم من الطاغوتية الكفر. الطاغوتية تجاوز، قد تكون بكفر وقد تكون بدون الكفر. فمتى يكون الحاكم طاغوتا كافرا؟ اذا حكم بغير ما انزل الله، جاحدا حكم الله، مكذبا بحكم الله، مستحلا هذا، مفضلا القوانين على حكم الله، مجوزا هذا، مبدلا نسبا ذلك الى الشريعة، هذا طاغوتية تكفر. واما اذا كان يعلم انه ليس له حق فليحكم بغير ما انزل الله، وانما فعل ذلك بهوى، فانه يكون الكفر دون الكفر، كما قال ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فليكن كافرون، فان ابن عباس كفر بالكفر اصغر وكل الامه على ذلك. ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، فقد تبنى الرشد من الغي، فمن يكفر بطاغوته يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الإسلام الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.